さん。أعزائي المستمعين، اليوم الأربعاء 10 آب 2016، وساعة 7 مساء هو موعدكم دائما مع البرنامج السوري ليالي يمال الشام. صباحك ورد سوريا وصباح الفرج يا حلا. خير لزملائي بستوديو إذاعة الشرق الأوسط، حسان عمار وسامي، يسعد مساكم.
مساء الخير.
مساء الخير عمار، مساء الخير هند، مساء الخير حسان.
أهلين، مرحبا.
ضيوفنا لحلقة اليوم طبعا ضيف مهم كتير، رح يخبرنا عنه زميلنا عمار.
رح يكون معنا بعد دقائق قليلة من القاهرة مباشرة المخرج السوري الكبير حاتم علي.
إذن اليوم المقابلة حصريا لبرنامج ليالي يمال الشام ومن القاهرة مباشرة، معنا ضيف يعني ضيف كبير كتير، قامة من قامات الدراما السورية. طبعا مثل ما وعدناكم أعزائي المستمعين، نحن بكل حلقة في عنا ضيف نجم من نجوم الدراما السورية. أيضا الأسبوع القادم رح تقلن مفاجأتك للأسبوع القادم.
الحقيقة الأسبوع القادم رح تكون أكثر من مفاجأة للجالية السورية، رح تكون مفاجأة أكبر للجالية الجزائرية والمغاربية والعربية بشكل عام. معنا رح يكون هيك مثل ما استضفنا الفنانين السوريين، رح نبدأ باستضافة الفنانين العرب اللي شاركوا الفنانين السوريين بأعمالهم. الأربعاء الجاي رح يكون معنا النجمة أمل بوشوشة اللي كانت إحدى بطلات مسلسل العراب السنة الماضية وهالسنة. أمل بوشوشة ممثلة جزائرية نجمة، شاركت بأكثر من عمل
سوري.
رح نحكي أكثر، بس منحب نقول للجالية الجزائرية والسورية والعربية إذا بيحبوا يكونوا معنا الأربعة الجاية، رح تكون معنا أمل بوشوشة على الهواء مباشرة من بيروت.
وضيوفنا أعزائي المستمعين، ضيوف نجوم الدراما، مستمرين بكل حلقة رح نحاول نقدم لكم نجوم أو كواكب من سوريا ومن أقطار الوطن العربي كلياته. أيضا من ضيوفنا لليوم كاتب العدل حاتم الشعار. أولى فقراتنا اليوم معك عمار، بمثل ما قلنا ونوهنا، مقابلة خاصة مع الكاتب والممثل السوري والمخرج المبدع حاتم علي. أيضا عنا حوار اليوم مع كاتب العدل حازم شعار، يلي رح يوضح لنا اليوم عن قوانين الزواج بكندا. نحن رح نفتح الهواء أعزائي المستمعين، يمكنكم تحضير الأسئلة لوقت ما نقدم الفقرة. كل شيء بتحبوا تستفسروه عن قوانين الزواج وحقوق الزوجة أو الزوج بكندا، طبعا كله مختلف عن بلادنا العربية. بعد عودة إليك عمار بحل إذا بتنحل، شو موضوع مسابقتك اليوم؟
نحن هيك قررنا حضرتنا إنه يكون هالفترة هي مع المقابلات اللي عم نعملها الدرامية، راح تكون الأسئلة غير محصورة بكاتيجوري معين، بفئة معينة من الأسئلة، راح تكون أسئلة عامة بشكل عام، أسئلة مهضومة، وفي جوائز مهمة راح نربح.
راح يقلنا عنا حسان.
طبعا فقرة المسابقات هي رح تكون تحت رعاية مطعم زنوبيا. مطعم زنوبيا اللي هو على 18-14 كود فيرتويت، صاحبه جارو مطعم زنوبيا بيقدم لنا بطاقة عشاء لأربع أشخاص.
ويعني فعلا كرمه لرجل الأعمال جارو غير محدود. عادة بتكون البطاقة لشخص واحد لكن هو عم بيقدم
لأربع أشخاص وكل أنواع المازة مع المشاوي الطيبة. فعلا كتير شيء برفع الراس.
أنت دقتهم نحن بانتظار لسه بالانتظار.
لا كله طيب وإن شاء الله كمان لقدام بيكون أطول.
أكيد أكيد نتمنى له التوفيق دائما دائما بعمله بهالمطعم زنوبيا. مسك الختام معك سامي اليوم بكنوز من الشرق.
حاب أذكر للي فاتهم لقاء الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كنا مع مرشحات غاية في الروعة مع صباح فخري فنان حلب الكبير. اليوم رح نكون مع الموسيقى تتكلم. الموسيقى تتكلم من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. يعني عدد كبير من المقطوعات ما هي أغاني لألو، لا مؤلف مقطوعات موسيقية مختلفة رح نكون بصدد رح نسمعها سوا.
أعزائي المستمعين انتظروا هالفقرة بحدود الساعة 9:30 تقريبا. هاي هي فقراتنا لليوم. بنتمنى أنه نكون عم نتقدم بفقراتنا وبنوعيتها وبموادها وإن شاء الله يا رب تنال أعجابكم. ونحن مستعدين لأي اقتراح أو أي مشاركة لكم عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. أعزائي المستمعين ابقوا معنا للساعة 10 اليوم، وبعد فاصل قصير انتم معي بافتتاحيات البرنامج.
عم تكذب والله ما عم كذب. إيه انا كل يوم باكل عند شيف كباب ولا مره شفتك هونيك. كيف هيك؟ إيه انا اليوم تروقت عنده فول وبيض بسجق بشهو. انت بتروح على الترويقه. إيه انا بروح باكل عنده المساء. شيف كباب اشهى الماكولات اللبنانيه الارمنيه والشرق اوسطيه، كمان اطيب ترويقه فول فته جبنه لبنه زعتر بسطرمه بيض بالسجق ومقادم وفوارغ كل سبت واحد، وكل جمعة وسبت وأحد سهرة على أنغام هادية. شيف كباب بإدارة الشيف جارو يفتح كل أيام الأسبوع من 8:30 الصبح لـ9 المساء. 4231 بولفار سامسون بلافال 450-682-2433.
إما إلى لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا. شنو هذا حلو مو على بنضة؟ غير من حلويات الشام لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، بقليوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتيفور. باتيسري الشام 3754 سامارتان ويست تقاطع إبير، أول إشارة بعد كوريلابيل وبالقرب من بنك ناسيونال 450-687-1122 450-687-1122.
أنا أمال بوشوشة، رح كون قريبا ضيفة الإعلامي عمار في برنامجه يمال الشام حتى ندردش شوي مع بعض الأعمال الدرامية. وشرفني أن نحل ضيفة على الجاليات العربية بشكل عام في برنامجه المميز. استنوني قريبا معكم أمال بوشوشة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
وما زالت المعارك مستمرة في حلب، والتنافس من الناحية الاستراتيجية هو السيطرة على خطوط الإمدادات لطرفي النزاع على حلب. لكن المخاطر الكبرى ستكون من الناحية الإنسانية، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 250 إلى 300 ألف مدني لا يزالون عالقين في الأجزاء التي يسيطر عليها المقاتلون في حلب منذ أوائل شهر تموز الماضي. أثبتت القوات السورية وروسيا أنهما مستعدتان لتنفيذ عمليات قصف جوي بشكل عشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين، بينما شن المسلحون أيضا هجمات على المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف المدفعي. عانت المستشفيات أيما معاناة من جراء هذا الوضع، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها المدينة. يقول المحللون إذا أضاف المعارضون المسلحون إنجازات أخرى إلى الإنجاز الذي تحقق في منطقة أراموسا، فإن مليوني مدني قد يجدون أنفسهم في وضع محفوف بالمخاطر. وبالنظر إلى الغارات الروسية التي تزداد بكثافة، وأن المناطق الغربية تتعرض لضغوط كبيرة من المعارضة المسلحة، فإن من المرجح أن يدفع المدنيون ثمن هذا الوضع، وبالتالي سيؤثر على تدفق اللاجئين إلى أوروبا. إنها حلب أعزائي المستمعين بشعبها العظيم، بل هي الرقم الصعب في الجغرافيا السياسية في المنطقة.
شو قصتك هاي صلايصة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارفك وعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصال على سيرتيفيكا كادو فوري، أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788. مواقف داخلية مؤمنة. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
عم تكذب؟
والله ما عم كذب.
إيه انا كل يوم باكل عند شيف كباب ولا مره شفتك هونيك.
كيف هيك؟ إيه انا يوم تروقت عنده فول وبيض بسجق بشهو.
انت بتروح على الترويقه؟ إيه انا بروح باكل عنده المساء. شيف كباب اشهل ماكولات اللبنانيه الارمنيه والشرق اوسطيه، كمان اطيب ترويقه فول فته جبنه لبنه زعتر بسطرمه بيض بالسجق، ومقادم وفوارغ كل سبت واحد، وكل جمعة وسبت وأحد سهرة على أنغام هادية. شيف كباب بإدارة الشيف جارو يفتح كل أيام الأسبوع من 8:30 الصبح للتسعة المساء، 4231 بولفار سامسون بلافال 450-682-2433.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ومن أهم عناوين أخبار سوريا في أسبوع: شهداء وجرحى مدنيون بقصف على أحياء حلب، والأمم المتحدة تطالب ب 48 ساعة لسد الاحتياجات الإنسانية في حلب. هناك نحو مليوني مدني في مدينة حلب لا تصلهم مياه الشرب بسبب استمرار المعارك. مصير المسؤولين في جيش الفتح في نبوش لا يزال مجهولا بعد الغارات الروسية. سقوط قتلى وجرحى جراء قصف من قبل الطيران الجوي الروسي على إدلب. فصائل المعارضة تصد هجوما للجيش في مناطق جنوبي حلب. بدء الجلسة المسائية بين بوتين وأردوغان بمشاركة أمنيين وعسكريين لمناقشة الملف السوري. دمستورة في مجلس الأمن: الوضع في حلب يجعل استئناف المفاوضات أمرا صعبا. وأخيرا فوز السباحة السورية يسرى مارتيني في سباق 100 متر فراشة بالمركز الأول في أولمبياد ريو 2016، وصنفت بالمرتبة 41 عالميا. المعروف أن يسرى لاجئة سورية هربت من ويلات الحرب سباحة صوب أوروبا. أما أسعار صرف العملة السورية بالنسبة للدولار الأمريكي واليورو والذهب والفضة، معك حسان.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 487.45 ليرة للمصارف و 487.42 ليرة لمؤسسات الصرافة، وبلغ سعر صرف اليورو كسعر وسطي للمصارف ب 540.22 ليرة و 540.19 لمؤسسات الصرافة. أما سعر السوق السوداء للدولار الواحد وصل إلى 528 ليرة شراء و 531 ليرة مبيع، وسعر اليورو 588 شراء و 593 مبيع. أما سعر الذهب فكان عم يلعب بين مبارح واليوم، نزل 300 ليرة سوري ورجع طلع اليوم 300، فوضل على حاله عيار 18 وصل ل 17300، وسعر الذهب 21 وصل ل 20100. أما سعر أونصة الذهب وصلت ل 1350 دولار أمريكي، والفضة ما زال على حاله من الأسبوع الماضي 19.85.
أسعار متفاوتة بس لساتها مرتفعة.
بعد مرتفعة أكيد.
إذن أعزائي المستمعين، حان الوقت هلأ لننتقل معكم بمقابلة خاصة ببرنامج ليالي مال الشام مع المخرج والكاتب السوري حاتم علي. انتظرونا بعد فاصل قصير.
يمكن بعد هالقفزة النوعية للدراما السورية والعربية صار سهل علينا نعد أسماء العشرات من نجوم الدراما المميزين. استضفنا أغلبهم ببرنامجنا السوري على مدى 3 أشهر، وصار لازم أعرفكم على قائد المركب، المخرج المبدع وراء هالأعمال الدرامية المميزة. ولازم نحكي عن المخرجين العرب بشكل عام، لكن لما بنحكي عن المخرجين اسم واحد بيقفز للصدارة مع أكثر من 40 مسلسل سوري وعربي، أغلبهم حصلوا على جوائز من القاهرة حصريا على ليالي أعمال الشام. معنا المخرج المبدع حاتم علي. مساء الخير أستاذ حاتم.
مساء النور لك ولكل الناس اللي عم تسمعنا، وشكرا كثير أخي عمار على المقدمة اللطيفة.
تسلم لي. نحن كثير سعيدين، نحن والمغتربين السوريين والعرب بشكل عام، بعد ما صرت مخرج عربي على الأقل، يمكن تكون عالمي لكن على الأقل كل العرب بيعرفوك تماما، بيعرفوا عن مين عم نحكي. فالجالية العربية مو بس سورية سعيدة جدا بسماع صوتك عبر برنامجنا بشمال أمريكا وبمونتريال بالذات. كمان خليني لحق أقول شغلة، إنه معي بالاستوديو زملائي حسان، هند وسامي، سوريين مثل برنامجنا السوري بامتياز، كلهم بيسلموا عليك ومبسوطين بوجودك معنا.
أنا كمان كثير مبسوط أنك تحت لي هالفرصة ندردش ونحكي مع بعض شوي ويصل صوتنا لأهلنا العرب عموما وخصوصا أهلنا السوريين.
بما أنه أعمالك كلها روائع وجوائز يمكن صعب أبدأ بعمل معين، رح أسألك عن البداية. خليني أقول بديت ككاتب ثم مخرج ثم ممثل ثم مخرج، يا ترى التمثيل والإخراج أبعدوك تماما عن الكتابة ولا في أمل؟
والله عم أنت بتعرف يعني، وكثير من اللي عم يسمعونا بجوز بيعرفوا بالبدايات الحياة أنا كنت يعني أصلا يعني هوايتي الرئيسية كانت الكتابة، تمثيل وإخراج كانوا أشياء صعبة في المنال لشخص مثلي بهذيك الأيام، لكن الكتابة ذاتها هي متاحة لأنها ما بتحتاج لأكثر من فكرة وورقة وألم. فيما بعد يبدو أن الأقدار يعني سقطنا باتجاهات مختلفة، ومثل كل أي شاب بداية حياته بيحاول أن يجرب يعني أشياء كثيرة. طبعا هي جميعها في إطار واحد وإطار الإبداع بالتأكيد، سواء كان كتابة أو تمثيل أو إخراج أو حتى إنتاج. لكن حقيقة أنا حاول يعني، أنا درست التمثيل تحديدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومارست التمثيل على مسارح دمشق قبل المعهد وبعده إلى جانب الكتابة. لكن حقيقة كل هذا التنقل بجوز كان بحثا عن هامش أوسع للتعبير عن المشروع الشخصي، لأن اكتشفت أنه الكتابة بحد ذات تحديدا كتابة السيناريو، أنا طبعا كتبت بعض المسرحيات وبعض القصص القصيرة ونشرتها بكتب ببداية حياتي، لكن كتابة السيناريو اللي احترفتها فيما بعد لفترة يعني طويلة شوي نسبيا، اكتشفت أنه يعني بالآخر في شخص تاني هو اللي بيقرأ هذا العمل وبيترجمه بأدواته الأخرى. واكتشفت أيضا أنه التمثيل بعد أيضا تجربة قصيرة رغم أنها كانت متنوعة يعني بأعمال مختلفة، لكني أيضا اكتشفت أنه مهنة التمثيل وهذا توصيف لإلها وليس تقليلا من شأنها، أنه هي أيضا مهنة يعني تابعة، بمعنى أنه تنحصر من مثل الممثل ربما باختيار العمل اللي راح يشارك فيه، وبعد ذلك ربما بتفسير الشخصية المستندة أساسا إلى رؤية المخرج اللي هو صاحب يعني أو التوقيع اللي بيوقع في نهاية الأمر على العمل. فاتجهت الإخراج ضمن مني طبعا أنه ربما مهنة الإخراج تتيح لي إمكانية أكبر لتقديم مشروعي الشخصي، ومع الأسف أو ما بعرف إذا من حسن الحظ كان استمريت بهذا المجال، وكان بالتأكيد على حساب المجالات الثانية سواء كان الكتابة أو التمثيل.
على كل حال لو ابتعدت عن الكتابة، هي ما ابتعدت عنك، موجودة عندك بالبيت. ست دلع الرحبي زوجة حضرتك كاتبة مميزة جدا من الدرجة الأولى، أعمال عصية دمع والفصول أربعة بتشهد لأكيد. لكن بما أنه عم نحكي عن التمثيل والإخراج، خليني أقول بالتمثيل بالذات، أنت بتقرر التمثيل بأعمالك لما بتلاقي شخص، لما ما بتلاقي شخص مناسب للدور أو بتحب تخطف الدور بما أنك حضرتك أول واحد بيقرأ النص السيناريو؟
والله يا عمال أنا دائما بحاول يعني أن أتجنب أن يكون ممثل بأعمالي، وهذا يعني ما له علاقة بحبي لشخصية معينة أو عدم إيجاد يعني هذه الشخصية بالنص اللي عم بخرجه، ولا انه انا ما كثير بحب اني امثل، لا، بس الحقيقه انه ببلادنا العربيه على اعتبار هذه الصناعه ما زالت وليده، وهذه الصناعه تفتقر الى البنى التحتيه، تفتقر الى الاختصاصيين، الى التقنيات، في بلدان بتعيش يعني كم من الترهل بالقوانين، الفساد المستشري، عدم الاختصاص، بتصير عملية الإخراج عملية صعبة ومعقدة جدا، وعادة المخرج يعني يستنزف في أمور كثيرة جانبية ربما يكون آخرها الإخراج، وليس كل ما يحلم
يستطيع تحقيقه على أرض الواقع بسبب نقص الخبرات، نقص الإمكانيات، نقص التقنيات. بالتالي دائما كان يعني بعتقد إنه الجمع ما بين التمثيل والإخراج بعمل واحد هو أمر سيكون صعب، ولا بد إنه يعني واحد منهم على حتكون على حساب الثانية، مثل ما بنقول بالعامية السورية إنه واحد يحمل بطيختين بيد واحدة هو أمر صعب كثير. مشان هيك كنت أنا دائما بتجنب الحقيقة إنه يعني أخذ دور كبير أو أخذ دور رئيسي وفاعل ويحتاج لتفرغ إلى جانب مهنة الإخراج، لأنه مثل ما قلت لك تستنزف كل الطاقات وكل الإمكانيات وكل الجهد سواء العصبي والفكري واليسدي للمخرج. لكن هناك استثناءات، يعني أحيانا أقع في ظلام شخصية معينة، أحيانا لسبب تقني عدم وجود ممثل، تغيب ممثل، ونحن ببلد مثلا بلد تصوير مختلفة كالمغرب أو يعني أي بلد آخر،
يمكن
سوريا، يعني بأسباب تقنية أحيانا، وأحيانا لأنه مشتاق إني أرجع أمثل، لكن هذا بيتم مثل ما قلت لك نادرا وبعد الحياة تردد كبير.
أنا على حسب علمي بالتغريبة الفلسطينية رشدي يمكن ما كان موجود حدا بهالدور فقمت فيه.
لا والله كان
في حدا
وما إجا.
هاي هي يعني تغيب
اللحظة الأخيرة
تغيب فأخذت الدور،
رغم أنه أنا بحبه لهذا الدور طبعا، بس مثل ما قلت لك دائما أنا بظن أنه صعب، حقيقة صعب، وبخاف أني أظلم الدور اللي راح أخذه، وبخاف أنه انشغالي بالتمثيل يكون على حساب يعني المهمة الرئيسية اللي موكلة لي وهي قيادة العمل وإخراجه.
طب خليني بما أني ذكرت التغريبة، وأنا من أجمل مسلسلات عندي ومن أروع المسلسلات العربية، شو بيفرق هالمسلسل عندك شخصيا عن أي عمل تاني قمت بإخراجه؟
الحقيقة أن التغريبة يعني هو من أحب الأعمال لقلبي، وتوفرت له حياتا ظروف وإمكانيات جيدة آنذاك، والأساس اللي انبنى عليه العمل كان حياة صلب ومتين جدا، اللي هو نص الدكتور وليد سيف.
نعم.
إضافة بطبيعة الحال لا القضية نفسها، وهي قضية على قدر كبير من الأهمية، مو بس يعني أنا ما بدي أعمل شعارات، يعني ما لا يعني ليست أهميتها فقط يعني تنبع من جانبها السياسي، وإنما أيضا من جانبها العاطفي، لأنه إحنا عم تجربة إنسانية حقيقة استثنائية وعميقة في حياة البشر، اللي هي التغريبة، الهجرة، التهجير القسري، النضال من الوطن السليم إلى آخره، من هذه يعني المعاناة والقيم اللي بتتراوح ما بين الخاص والعام. عداك انه انا ايضا يعني وجدت انه في تماس شخصي بيني وبين الموضوع، لانه انا ايضا خبرت يعني هذه التجربة بنفسي، كنت ولد صغير بنكسة 67، لانه انا اساسا انتمي لاحدى مدن الجولان اللي ما زالت يعني مدينة سيق ما زالت حتى اليوم يعني محتلة، وحقيقة كان هناك تقاطعات يعني كبيرة بيني وبين المكسة، فكل أنا خبر مثل هذه التغريبة أنا والمؤلف، ما انعكس بطبيعة الحال على يعني العمل نفسه وعلى التفاصيل يعني الدقيقة، اللي أنا بعتقد إنه فيها جزء.
خليني أذكرك
وروح الدكتور ولي.
خليني أذكرك بشغل صغير، أنا زرتك بالتصوير بالتغريبة الفلسطينية بأعمار الحصن، قلت لي شغلي ما بنساها أبدا، إنه أفضل أداء لكل نجوم الدراما اللي عم يشتغلوا معك أو اللي اشتغلوا قبل كانوا بالتغريبة الفلسطينية بقمة أدائهم. لسه هالحكي لليوم هن كانوا بالتغريبة بقمة أدائهم.
صحيح صحيح، وهذا كمان عائد لسببين. السبب الأول لجودة النص اللي حياة قدم لهؤلاء الممثلين، شخصيات مركبة، شخصيات عميقة ملامحها يعني غنية، وإضافة بالطبع إلى حساسية التعامل مع هالشخصيات، مع يعني بمعنى الموقف العاطفي اللي بيستند أساسا لموقف يعني وجداني، وفكري، كل ذلك أسهم أنه حقيقة يعني هذه العناصر تكتمل لتقدم عمل. يعني حاولنا جاهدين بطبيعة الحال أنه يكون وثيقة يعني تاريخية وإنسانية عن واحدة من قضايانا الكبيرة.
طيب لن بالانتقال لمصر شوي، فيك تنقلنا إحساسك عند اختيارك كمخرج لمسلسل الملك فاروق؟ يعني يعني مخرج سوري فجأة بيختاروه بمصر لإخراج مسلسل مهم جدا عن الملك فاروق، يعني حدا حدا كمان مو مسلسل عادي. إحساسك كمخرج غير كل المخرجين رغم وجود مخرجين كفؤ بمصر لهيك عمل؟
والحقيقة يعني كنت أعرف فيما بعد أصبحت موضة يعني أنه يذهب عدد من المخرجين السوريين لإخراج مسلسلات مصرية، وفيما بعد أيضا عدد من الممثلين، وعدد كبير منهم الحقيقة أثبت يعني أنه يعني أثبت وجوده وقدم أعمال لافتة ومهمة. لكن البدايات كانت تقريبا بالملك فاروق حقيقة كعمل يعني كبير. هلا ميزة الملك فاروق انه ماله مسلسل اجتماعي ومسلسل ذو جانب تاريخي وايضا سياسي، وبتصدى لمرحلة مهمة من التاريخ المصري. واللي جذبني بطبيعة العمل انه تتجه لبيئة جديدة لمكان مختلف، تتعامل مع ممثلين جدد مع موضوع جديد في بلد لديها تقاليد يعني راسخة في هذه الصناعة. وأنا شخص مؤمن بالحوار، وأنه عادة مثل هذا يعني التلاقي مثل هذا التعاون حقيقة مفيد لكل الأطراف، لأنه بالتأكيد التجربة العملية تغير قناعات الطرفين يعني وبتزيد من الخبرات. وهذا ما حصل على أرض الواقع، لأنه أخوتنا المصريين أنا ذاك كان يعني تصوير المسلسلات يعتمد تحديدا على أسلوب ونمط معين من استخدام الكاميرات الثلاث ضمن جدران الاستديو، بينما كانت الدراما السورية أنا ذاك تقدم مقترحها الجديد والمختلف المعتمد على التصوير بكاميرا واحدة وعلى استخدام لغة السينما في التلفزيون. طبعا فيما بعد استفاد أصدقائنا المصريين من هذا الموضوع، وحدثت نقلة كبيرة جدا حقيقة في السنوات الأخيرة. شهدنا يعني تطور كبير جدا في شكل تحديدا شكل المسلسل التلفزيوني في مصر. ما يميز التجربة أيضا أنها كانت تقارب هذا التاريخ من زاوية مختلفة، يعني بمعنى الجدة لم تكن فقط على مستوى الشكل الفني، وإنما أيضا من زاوية رؤية هذا التاريخ، إذ كان يعني درجة العادة على تقديم هذه الفترة على اعتبارها يعني فترة مظلمة من التاريخ المصري، وعلى اعتبار الملك فاروق يعني عميل ويعني خائن، وكان يجري دائما يعني محاولة ترسيخ مثل هذه النظرة. وهذا طبعا لأسباب سياسية كثر الحديث فيها طبعا خاصة في السنوات الأخيرة، وما شاهدته منطقتنا العربية يعني من تحولات جذرية ومن إعادة نقاش لهذا التاريخ نفسه. الملك فاروق كان قراءة متقدمة حقيقة بزمنها، أعادت الاعتبار إلى هذه الفترة التاريخية، حاولت مقاربتها بدقة وبموضوعية، وإعادة قراءة هذا التاريخ وإنصافه مرة أخرى، لأنه حقيقة هذه الفترة شهدت تجربة ديمقراطية مما لا شك أنها كانت تحمل بعض العيوب، لكن بالتأكيد لو شاء يعني أو شاءت الأقدار لهذه التجربة يعني أن تتطور وأن تكتمل لكانت أوصلتنا وأوصلت الوطن العربي كله، لأنه أيضا شهد هذا يعني بلداننا العربية شهدت أيضا تجارب مماثلة في محاولات ديمقراطية لها مشكلاتها بطبيعة الحال على اعتبارها محاولات وليدة وجديدة، لكن لو تم حقيقة يعني تطويرها لكنا وصلنا يعني إلى حال بالتأكيد ستكون مختلفة عما وصلنا إليها اليوم.
طيب مصر اختارتك كمخرج لهيك عمل بهال يعني من يمكن يكون عمل فعلا كتير مميز سياسيا وداراميا، لكن ما سبب لك إحراج اختيار تيم حسن للعب دور الملك فاروق؟
لا الحقيقة أنا بعتقد واحدة كانت يعني من الأشياء اللي سهلت علي العمل اختيار ممثل سوري لسهولة التعامل والفهم المشترك.
يعني سهلت عليك العمل لكن قدام الأخوة المصريين ما
لا لا الحقيقة كان في انتقادات كثير كبيرة يعني أوكي طيب يعني مخرج غير مصري وكمان ممثل غير مصري، بس اللي سهل الموضوع حقيقة أن الممثلين المصريين أنفسهم اعتذروا عن تأدية مثل هذا العمل لأسباب كثيرة. يعني أولها ما كان في إيمان بالتجربة نفسها، وأنا ذات يعني كان هناك نظرة سائدة يعني في الوسط الفني المصري أن الجمهور المصري عادة يعني حسب التجربة أنا ذاك لا يقبل على مشاهدة مثل هذه الأعمال، وكانوا يسموها أعمال المسلسلات الطرابيش، وعادة هذه الأعمال يعني يقوم بتمثيلها ممثلي الدرجة الثانية لأنها أعمال غير جذابة من الناحية الجماهيرية، إضافة لنفور الممثلين يعني من هذا النوع، أيضا نفورهم خاصة ممثلي الصف الأول من تقديم شخصية الملك فاروق نفسه على اعتبارها يعني شخصية كانت مكروهة من عموم الشعب المصري أو هكذا كان يعني الناس بتظن، ولم يقرأوا المسلسل جيدا وطبعا ما بيعرفوا مين هذا المخرج، وكان هناك احساس حتى من الممثلين أنفسهم أثناء العمل الممثلين المصريين المشاركين فيه إنهم يعني عم يشتغلوا بعمل يعني مثل ما بنقال باللهجة المصرية سبوبة، يعني بمعنى إنه لأسباب مادية إنه نيجي نصور هذا المشهد وبنمشي. حقيقة معظم أيام التصوير كان أصدقائنا المصريين بيتعاملوا مع المسلسل على اعتباره يعني شوية غرب جايين فنيين سوريين ومخرج سوري جايين يعملوا مسلسل وبدوا شوية مصاري ويمشوا، ما كان في إيمان يعني.
لكن نحن كلنا بنعرف نتائج هالمسلسل لوين وصل.
يعني النتائج غيرت النظرة للممثلين المصريين اللي رفضوا تأدية هذا الدور، واللي اضطريت بعدها طبعا انه اقترح مواطني تيم حسن لتأدية الدور. هؤلاء الممثلين أبدوا ندمهم، الممثلين اللي شاركوا بالعمل تفاجؤوا من النجاح المدهش والكبير لهذا المسلسل اللي استطاع أن يغير ويصير كثير من النقاشات والجدالات السياسية والفكرية والفنية، والنقاشات اللي وصلت لتغيير بعض مناهج التعليم ونقاشات داخل مجلس الشعب المصري آنذاك، واللي حقيقة يعني فتحت الباب لقراءات مختلفة للتاريخ وإعادة الاعتبار لهذا النوع من المسلسلات. بطبع كان سبقها مسلسل أم كلثوم ونال شهرة واسعة ونجاح كبير، لكن مسلسل أم كلثوم كان بيتعرض يعني لمناقشة شخصية فنية، بينما الملك فاروق مسلسل فكري وسياسي و تاريخي. هذا المسلسل عاد الاعتبار لهذا النوع من الدراما، واللي شهدت السنوات التالية إنتاج الكثير من المسلسلات
المشابهة أكيد لأهل هالمسلسل. خليني ذكر بس نحن للي دخلوا هلأ على الراديو عم يسمعونا إن كان عبر الإنترنت أو بسياراتهم أو ببيوتهم، نحن بمقابلة حصرية بشمال أمريكا وبمونتريال مع المخرج السوري المتميز المبدع حاتم علي مباشرة من القاهرة. أنا عندي لسه أسئلة كتير إلك أستاذ حاتم، لكن معي بالاستديو زميلتي هند لطفي عندها كم سؤال حابة تمسي عليك وتسألك ياهم.
أنا بدي أقول لك صباح الياسمين الشامي عليك، أكيد هلأ الوقت يعني كثير
متأخر. أنا عندي ليل كمان مساء الخير ومساء التفاعل
وسميلي
شكرا.
نحن كثير وأنا شخصيا يعني كثير مبسوطين بأنك ضيفنا اليوم. أنت حضرتك كسرت القاعدة اللي بتنجح المسلسل، يعني المسلسل بينجح الممثل لأنه المسلسل موجود وما حدا بيعرف شيء عن المخرج. أنت كسرت القاعدة، صارت الناس تحب المسلسل لأنه المخرج حاتم علي. سؤالي لك وصحح لي إذا كنت يعني معلوماتي خطأ، عفوا استعمال الكاميرا او اثناء بمصر طريقه التصوير تصوير مسلسلات من حيث استعمال اكثر من كاميرا مختلف عن سوريا تماما يلي لسه بتستعمل كاميرا واحده. برايك هالشيء هذا هالطريقه هي اللي شويه بتبقى صعبه على الممثل خلقت ممثل سوري قوي كثير؟
شو بقول لك كمان مشان الناس بس تستوعب الشيء التقني اللي عم نحكي عليه، انا ما بدي كثير غوص بالمسائل التقنيه حياتي مشان ما نسقل يعني الحوار يعني بمصطلحات يجوز الناس ما كثير مهتمه فيها. هي المساله ابدا ما لها علاقه لا بكاميرا ولا بالكاميرات، هلا بالتاكيد كل ما زاد عدد الكاميرات في المكان هذا الموضوع افضل للمخرج، لكن لما بقصد لما بقول التلات كاميرات وليس فقط العدد وانما طريقه التفكير، بمعنى انه فن التلفزيون كما ولد يعني سواء في منطقتنا العربية وربما في العالم كله كان يتم يعني ولد من رحم المسرح نفسه، بمعنى انه عندك استوديو يشبه خشبة المسرح وبنعمل ميزانسين ونحط التلات كاميرات اللي هم بيعبروا عن متفرج جالس في الوسط ومتفرج الى اليمين ومتفرج الى اليسار، بمعنى انه هو مسرح مصور. لما نستخدم الكاميرا الواحدة هي الحقيقة طريقة تفكير وليست فقط مسألة تقنية، بمعنى أن الكاميرا الواحدة بتحرر في كل هذا الإرث التقليدي في صناعة المسلسل التلفزيوني. الكاميرا الواحدة أيضا بتسهل الخروج من الاستوديو إلى الشارع، وهذا هو المقترح اللي كان قائم يعني قائمة عليه للدراما السورية واللي أثر بطبيعة الحال حتى على كل العناصر الأخرى، بمعنى أنه صار مهندس الصوت صار عليه أن يلاحق هالكاميرا بالشوارع وبالأماكن الحقيقية ويتغلب على الضجيج وعلى المؤثرات الخارجية ليأخذ صوت نقي، وهذا أثر أيضا على طريقة التصوير فيما يتعلق بمدير التصوير والإضاءة اللي صار بيتعامل مع العناصر الطبيعية ومع الشمس الحقيقية، وأثر أيضا على طريقة الكتابة اللي صار بإمكان الكاتب أيضا أن يتحرر من مكان مغلق داخلي وينتقل إلى مكان أيضا مغلق داخلي في مشاهد طويلة تشبه الفصول أو المشاهد المسرحية، أصبح هو أكثر حرية في ملاحقة حدثه بس ملاحقة يعني حكايته وقفته بالأماكن الطبيعية بالقطار والسيارة والباص والسيارة والكافيتيريا والشوارع، بينما هذا كان متعدد بطريقة الكاميرات الكاتبة. هذا كله بطريقة الحال أيضا أثر على التمثيل،
هذا هو التمثيل،
اضطر الممثل انه يصير واقف في المكان الحقيقي، بالتالي الجيش صار يعني سرعان تم التقاطه وصار بالتالي التمثيل يعني اقل مسرحيه واقل مبالغه واقل مباشره، مما لا شيء بطبيعه الحال انه هالطريقه هي كمان صعبه على الممثل لانه بيحتاج انه يقطع احاسيسه، بينما بالكاميرات الثلاثه هو مثل المسرح تماما بيقول المشهد كله من اوله الى اخره لمره واحده والكاميرات بتصوره كيفما اراد المخرج. بالتاكيد هي طريقه جديده لكنها بعتقد هي طريقه بتناسب عصرنا بتناسب التطور اللي وصل له ايضا المسلسل والسينما بالعالم.
حلو. سؤالي الثاني لك انه حضرتك قلت باحد مقابلاتك انه تراجع عدد الممثلين الشباب الموهوبين بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، تراجع كثير، ليش برايك تراجع؟
تراجع لانه حقيقه يعني انت زمان كنت بتشوفي بكل دفعه في ممثلين او ثلاثه او اربعه ممثلين جيدين وسرعان يعني ما بيندمجوا بالحياة العملية ويقدموا اقتراحات تمثيلية حقيقة مهمة وبتحولوا إلى يعني ممثلين رئيسيين وفاعلين. هذا الشيء بدأ ينحسر بالسنوات الأخيرة، أنا بعتقد سبب تدني يعني حقيقة المستوى التعليمي في المعهد، وهذا طبعا المعهد أيضا ليس استثناء، والحقيقة التدني يعني حاصل في معظم المرافق التعليمية والثقافية والفنية ببلادنا، هجرة المدرسين الجيدين، إقصاء أحيانا بعض هؤلاء أيضا الجيدين لأسباب يعني شخصية وأسباب حزبية وأسباب سياسية، ليس بخافي على أحد يعني مستوى يعني التعليمي المتدهور اللي
حصل بجوز من 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 2008 و9 و10 و11 بطبيعه الحال المستوى الـ 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 القحط يعني اللي في السنوات الاربعه والخمسه الاخيره وهذا اثر على مستوى الخريجين. يعني طبعا انا معمول هذا الحكي وانا الحقيقه يعني يعني ارجو ان يعذرني يعني بعض اصدقائي وبعض الخريجين الجدد. صحيح انا بعيد كثير وفعلا صار لي 4 سنين يعني لم اشهد يعني اي عرض تخرج، لكن يعني ايضا هذا الشيء اللي بينقال عاده يعني ما عاد مخبى بينقال، وهذا راي حتى الناس اللي جوات البلد واللي عم يتابع يعني مشاريع التخرج، وهذا راي الطلاب انفسهم اللي هم حقيقه ايضا مستائين وبيشعروا بهذا الفرق. ومع الاسف يعني وهذا وضع محزن وما كنا بنتمنى انه نوصل
له. عندي سؤالين لانه بدي اترك المجال لزميلي عمار، سؤالين باختصار بدي جوابهم الله يعني لو سمحت. ليش في انتاج قطاع خاص للدراما السوريه اللي تفوقت بشكل كبير بعكس السينما بسوريا اللي كانت الى مجد بالسابق؟ يعني شو السبب انه عدم وجود انتاج خاص ايضا بالسينما يوازي الانتاج الخاص اللي للدراما السوريه؟
السبب حقيقه انه ما في اسواق لتصريف هاي المنتجات، وانا اسف ان انا عم بحكي بهالطريقه يعني البشعه اللي بتحول المنتج الفني يعني وكانه سلعه، بس هو الحقيقه بالاخر تقريبا لما نتحدث عن قطاع خاص وقطاع عام هو بالتأكيد أيضا يعني يدخل ضمن منطق السوق. نحن ليس لدينا يعني في سوريا صالات سينمائية، وبالتالي السينما هي فعل ثقافي أكثر منه يعني شيء تجاري، بينما المسلسل التلفزيوني له أسواق تصريف كثيرة جدا اللي هي المحطات التلفزيونية واللي أغلبها أيضا محطات خارجية. يعني لو اعتمدت للدراما السورية على المحطات اللي داخل البلد فهي بالتأكيد لن تقوم لها أي قائمة، لأنه لا يوجد في سوريا أصلا محطات يعني تلفزيون غير حكومية، وتم التطبيق على كثير من المحاولات اللي كانت تطمح لإنشاء محطات يعني تلفزيونية خاصة. من غير هذه السوق لن تقوم يعني قائمة لهذه الصناعة. لماذا ليس لدينا سينما؟ أسئلة كثير كبيرة، لأنه ممكن يطلع أي حدا يقول لك طيب هي لبنان بلد صغير كثير أصغر كثير من سوريا وليس لديه دراما تلفزيونية متطورة، ورغم ذلك منتج الآن يعني تقريبا 10 أفلام أو 8 أفلام في العام. في المغرب الآن ينتج على الأقل 20 فيلم في السنة، 20 فيلم مغربي في السنة الواحدة، وهذه الأفلام تسوق في صالات سينمائية في المغرب وقادرة على أن تسترد تكلفتها. أنا أعتقد أنه بجوز نجاح التلفزيون، نجاح المسلسل التلفزيوني السوري أثر على صناعة السينما. بعتقد أيضا أنه ليست هناك رغبة حقيقية في سوريا لتطوير صناعة السينما، لأنه حقيقة الفيلم السينمائي والذهاب إلى صالة السينما يعني هي مسألة ربما يعني غير يعني لا تجد هذا التشجيع، لأنها حقيقة يعني ذات بعد اجتماعي.
مع العلم أسف لأني
عرفتي
أسف لأنه قطعت. مع العلم أنه يعني سوريا كانت ترتيبة الثاني بعد مصر بزمن بعيد. سؤالي
يعني هي حكاية كثير كثير كبيرة. معك حق، نحن كنا في سوريا وصل ذات مرة أنه أنتجنا أكثر من 20 فيلم، كان القطاع الخاص يعني قطاع فاعل في هذا المجال. صحيح أن كثير من هذه الأفلام كانت أفلام يعني مستوى متدني وذات يعني صبغة تجارية، لكن أنا بعتقد أنه لو تم المحافظة على هذه الصناعة ودعمها ربما كانت تطورت يعني كثيرا وزادت عدد الأفلام الجيدة. لكن اللي حصل طبعا تم تأمين يعني بعد ما يعني تم تقييم المؤسسة العامة للسينما تم تأمين هذه الصناعة واحتكارها من قبل الدولة، فوقعت هذه الصناعة في بيروقراطيات وفي فساد وصالات السينما يعني أصبحت أيضا غير قادرة أنها حتى تستورد أفلام أجنبية، وكان أصحاب الصالات هم الذين يقومون على إنتاج السينما السورية لرفض يعني صالاتهم بأفلام محلية، وكان يتم تشكيل لجان، وهذه اللجان كانت تجتمع كل 4 سنوات تذهب إلى الخارج لشراء وانتقاء الأفلام، وعادة ما يعني تخضع لابتزازات ولرشاوي وفساد، فتأتي بأفلام قديمة وسخيفة وتجبر أصحاب الصالات على عرضها، وشيئا فشيئا بطبيعة الحال انفضل
محلات
هذه الصالات يعني إلى أماكن خاوية، أفلت هؤلاء المنتجين، توقفوا على الإنتاج، ولم تستطع الدولة أن تقدم البديل لا على مستوى الكم ولا على مستوى الكيف، لأنه معظم الأفلام التي تم إنتاجها أيضا أفلام يعني ذات يعني أبعاد ثقافية ربما تتعالى أحيانا على الجمهور نفسه، وهكذا حقيقة فقدنا صناعة مهمة
من أهم الصناعة
ومؤثرة لهي صناعة السينما.
سؤالي الأخير يعني هو يمكن خارج موضوعنا هلأ، بس كثير لفت نظري، العالم كله يعني حاتم عم يتجه للصحة وللبعد عن السجائر، ومنعت السجائر بكثير من المسلسلات والأفلام بكل العالم، إلا بالمسلسلات السورية بنجد الممثل السوري بيدخن بطريقة شريهة جدا، وأسف لهالتعبير هذا. شو سبب هالشي هذا، وليش بكل مشهد منشوف الممثل أو الممثلة عم يدخنوا بشكل كبير، علما بأنه العالم يعني المتحضر عم يبعد عن
حتى المشهد ما بيتطلب أستاذ حاتم أنه يكون في تدخين، هذا اللي مستغربين.
أنا ضد مثلا نقول أنه ممنوع التدخين، لا أحيانا كانت يعني نسمع هيك محاذير وكذا، أنا ضد طبعا المنع لأي أسباب يعني خارج الأسباب الفنية، بمعنى إذا كان هناك شخصية تركيبتها قائمة يعني هي مدمنة يعني تدخين وسجاير، فهذا بالتأكيد لابد أنه نفعله، أما أنه تصبح ظاهرة يعني بلا سبب درامي بالتأكيد مرفوضة. أنا بعتقد أنه السبب في ذلك أنه يعني قلة الوعي، اثنين أحيانا الممثل يعني يستهوي أنه يشغل نفسه بفعل ما، فأسهل فعل هو أنه يعني يطلع سيجارته من.
ودور المخرج هون، دور المخرج شو بيكون بهيك موقف؟
بعتقد بهي الأعمال عادة ما بيكون في مخرج.
وصلت الفكرة. أستاذ حاتم بدي أسألك عن عمر، انقسم رجال الدين بين مؤيد ومعارض أكيد على ظهور الصحابة بالدراما والسينما، كيف واجهت هالآراء على أرض الواقع؟ الناس ما بتعرف، يمكن أنا عندي فكرة صغيرة وقتها كنت موجود كيف سألته، بس أنا حابب الناس يسمعوا كيف واجهت انتقادات ظهور الصحابي عمر على الشاشة.
لا مو الصحابي يعني، الصحابي يعني ربما يعني مسألة كمان
الخلفاء، عفوا الخلفاء الراشد،
الخلفاء، وهذا أهم يعني.
صحيح
وأنا بعتقد أنه يعني الإنجاز الأساسي الكبير بهذا المسلسل هو فعلا أن يتجرأ وأظهر الخلفاء الراشدين الأربعة، طبعا هذا أثار يعني موجة نقاشات واسعة جدا، وربما أكثر من ذلك اعتراضات متشنجة، منع بالطبع بكثير من الدول نقاش في المؤسسات الدينية في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما أيضا تهديدات وتخوين وتهديدات يعني مختلفة متناقضة، ناس يعني بسموك شيعي وآخرين عميل إيراني و بعض الكتابات علماني كافر إلى آخره، حتى يعني لحدود القتل يعني تهديد القتل أحيانا. رغم كل ذلك ثم بعد هدأت يعني هذه الآراء الانفعالية، لأنه العمل كان متماسك إلى حد على الأقل من الناحية البصرية والإنتاجية. أنا كان لدي طموح أكبر طبعا أنه نكون أكثر حرية يعني في التعبير، لكن كان الحقيقة العمل بهالمسلسل مثل مشهد بحقل الغام يعني، لدرجة أنه في مرحلة بتحس حالك يعني مكثف في الايدين يعني، ما عم تعرف بالضبط كيف تتعامل مع هذه الشخصيات يعني، وبالتالي كان العمل يعني بلامس هذه الشخصيات على الاقل فيما هو متفق عليه دون ان يغامر باكثر من ذلك. وانا يعني استوعبت في النهايه يعني راي المنتجين يعني اللي خلف هذا العمل، لانه فعلا انت يعني على الاقل كخطوه اولى لن تستطيع ان تذهب بعد من ذلك. ما زال الازهر حتى اليوم يعني معترض على العمل ويمنع عرضه ويتحفظ ويعترض على إظهار يعني فكرة تجسيد سواء الصحابة المبشرين العشرة المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين. لكن يعني شيء جيد أنه أيضا في بعض المؤسسات الدينية بعض رجال الدين وقفوا إلى جانب العمل وحاولوا مساندته، وأنا بعتقد أنه لابد يعني أنه الزمن يعني ينصف هذا العمل، ولابد حياة نحن أن شوي نعيد نقاش مثل هذا الموضوع. وأنا أدعو مؤسساتنا الدينية فعلا أن تعيد مرة أخرى يعني النقاش في هذا الموضوع، لأنه لم يعد موجب بعد اليوم أن نترك هذا التاريخ لكي يكتبه يعني غيرنا من أصحاب الثقافات الأخرى. أنا دائما كنت بعتقد أنه فكرة تحييد هذه الشخصيات عن الفعل الدرامي وأيضا تغييب لها وتحييدها عن التاريخ نفسه، كيف يمكن لك أن تقدم عمل يعني تصويري أو درامي يعني تجسيدي عن مثل هذه المراحل دون أن تتعرض لمثل هذه الشخصيات؟
وجودها دراميا رح يكون إيجابي إلها مو سلبي يعني،
وإلا أنت مضطر أن تهمشها أيضا من الناحية الدرامية اللي سيؤدي أنك تخترع يعني من الصفوف المتأخرة أبطالك ومثالك يعني لمناقشة هذا التاريخ، وأن تغيب الفاعلين الأساسيين بدعوى الحرص والمحافظة على صورتهم.
أكيد.
أنا بعتقد أنه ليس هناك لا نص صريح يعني يدعو إلى تحريم تجسيد هؤلاء. أنا بعتقد أن الخلاف أصلا قائم على النظرة إلى الفن نفسه، إلى التجسيد والصورة واستخدام الكاميرا والموسيقى والمكياج، ويعني هي نظرة تعترض على الفن نفسه عرفت، وليس على تجسيد هذه الشخصيات. والحقيقة كل اللي أنا سمعته مجرد كلام يعني ما بيرق يعني يتهاوى سريعا أمام أي نقاش. كان هناك تخوف دائما أن المشاهد يخلط ما بين الحقيقة وما بين ما يراه، ويظن أنه هذا الممثل هو نفسه يعني صاحب هو الشخصية يعني الممثل الذي قام بدور عمر،
يعني اللي قام
يعني الناس تفكره هو عمر،
اللي قام بدور عمر ما بيشبه أبدا بالحقيقة شخصية عمر، هي بعد المكياج واللبس.
بغض النظر عمار يعني الآن المتفرج يعني حتى الأطفال الصغار بيدركوا الآن أنه ما يرونه ليس هو الحقيقة وأنه تمثيل لها، أنه هذا مسلسل أو هذا فيلم وليس هو الواقع وليس هو الحقيقة، فما بالك يعني بالمتفرجين الراشدين.
على كل حال
يعني أن الشخص اللي عم يشوفوه قدامه هو مجرد ممثل لجسد الشخصية وليس هو الشخصية.
أنا حضرت مسلسل عمر والشخصية والمسلسل كانوا كتير إيجابيين، أفادوا الشخصية ما ضروها. لو اللي منعوا أو اللي اعترضوا تفرجوا على المسلسل أكيد رح يعرفوا قديش أضافت مش لشخصية عمر، أضافت
صحيح اليوم مع الأسف مع انعدام وانحسار عادة القراءة بالمجتمع العربي تحديدا، التلفزيون أصبح تقريبا هو وسيلة المعرفة الأساسية
المباشرة.
نعم، ومن هون كان يعني أهمية مثل هذه الأعمال فيما لو أحسنت يعني إدارتها وكتابتها وإخراجها. مسلسل عمر دبلج مثلا إلى التركية وعرض بنفس الوقت وقت عرضه على الشاشات العربية في المحطة الرئيسية في تركيا، دبلج إلى تركيا وترجم إلى الأندونيسية على سبيل المثال، عرض في كثير من الدول، والآن يتم تدريسه أيضا لطلاب الجامعات في كثير من الدول غير العربية يعني كمادة دراسية يعني مساعدة للطالب إضافة إلى الكتب.
نعم.
ليش ليش نعترض يعني لما نشوف الصورة ولا نعترض على نفس الرواية ونفس هذه القصة عندما نقرأها؟ إذا هو اعتراض على الفن نفسه وليس اعتراض على الموضوع.
أنا عم يسرقني الوقت، كتير سعيد بوجود حضرتك معنا على الهواء. معي سؤالين ثلاثة بدي حاول بأسرع ما يمكن أني لحق أخذ إجابة منك. ما معقولكم مع حاتم علي ما أسأله عن الأعمال الأندلسية، خليني أقول ثلاث أعمال يمكن أو أربعة. بتعرف حضرتك الكتابات التاريخية عرضة للأغلاط المقصودة وغير المقصودة، لكن حضرتك عملت كتير أعمال وخاصة عم بحكي عنها الأندلسية، ما بتخاف من الأخطاء التاريخية؟
لا ما بخاف أبدا من الأخطاء التاريخية لسببين. السبب الأول أنه كاتب هذه الأعمال يعني سواء صلاح الدين أو فيما بعد الثلاثية الأندلسية صقر قريش ربيع قرطبة ملوك الطوائف والدكتور وليد سيف. وليد سيف هو أستاذ جامعي ورجل موسوعي حقيقة ويعرف الموضوع الذي يكتبه معرفة شديدة لأنه هو باحث أيضا في التاريخ هذا أولا، إضافة إلى أنه كاتب درامي من الطراز الرفيع. إذن أنا محمي بكاتب يعني يعرف موضوعه، إضافة إلى دائما إلى استشاريين في هذا التاريخ سواء الدكتور محمد محفل مرورا بأساتذة كثر. هذا أولا. اثنين، أنا دائما لدي قناعة أساسية أنه العمل التاريخي ليس هو التاريخ نفسه. يعني بمعنى أنا دائما بقول لازم نكتب على الأعمال التاريخية مثل ما نكتب على علب الدخان السجاير اللي كنا عم نحكي معها قبل شوي، كيف نكتب أنه التدخين يضر بالصحة، أيضا كان لابد أن نكتب في كل مسلسلات أنه ليس هذا التاريخ الذي تشاهدونه ليس هو التاريخ، وإنما هو وجهة نظر صناع العمل في التاريخ. أنت بتعرف عمار أنه نحن دائما نختلف، المؤرخين أنفسهم أيضا بيختلفوا على التاريخ. الآن كلياتنا شفنا، تخيل اليوم شفنا سقوط بغداد من سنوات قليلة على الهواء مباشرة. إذا كلنا نتفق أنه بغداد سقطت في يوم كذا الساعة كذا، يعني التواريخ لا يمكن أن نختلف عليها، لكن كل واحد منا اليوم أو أنا ذات كان لديه قصته المختلفة، تفسيره المختلف لهذا الحدث التاريخي. إذن الذين كتبوا التاريخ أنفسهم اختلفوا على تفسير التاريخ، فما بالك فينا نحن اللي عم نرجع نكتبه بالصورة بعد مئات السنين. إذن ما شاهدته في هذه المسلسلات هي وجهة نظر صناع هذه المسلسلات، لكن بالتأكيد هناك احترام والتزام بالوقائع التاريخية، لكن تفسير هذه الوقائع هذا بقى يعتمد على قدرتنا على تفسير، على موقفنا السياسي، على قدرتنا على التحليل، وعلى قدرتنا في إقناع المشاهد بصحة وجهة.
على كل حال وجود حدا مثل الأستاذ وليد سيف هو اللي بيعزز وبيثبت قدرتنا وبيأكد الشغل اللي عم تشتغله. معي ثلاث دقائق لثلاث أسئلة بدي بقدر الإمكان بعدين كثير يا دوب. بعرف عندك طاقم مميز وصعب تستغني عنهم، وإنه حضرتك مع الشلالية بالأعمال الدرامية وبفهم وجهة نظرك تماما، لكن مين من الشباب الفنيين اللي بتتمنى يكون معك بكل مسلسل؟
أنا مع الفريق ولا يعني ليس مع الشلة، والفريق بيختلف حياتنا عن الشلة لأنه انتقاؤه عادة بيكون قائم على اعتبارات مهنية أكثر منها اعتبارات شخصية. دائما كان معي أنا حياة مجموعة كبيرة من الأصدقاء اللي أنا بحبهم، من سامر الزيات علي محي الدين علي لسامي جنادي لمحمد
مسنى صبح لزهير قنوع،
أسماء كثيرة معظمها يعني أو جزء كبير منها اليوم تحول إلى مخرجين واستقل كل واحد منهم بتجربته الخاصة.
مين الفنان اللي خسرته بآخر خمس سنين؟
والحقيقة مجموعة من الفنانين على رأسهم خالد تاجة المرحوم يعني اللي خطفوا الموت فنان عظيم لا يمكن تعويضه. فنانين آخرين خسرناهم ليس طبعا بعيد الشر يعني بسبب الموت، وإنما أيضا لأنه بجوز اختطوا لأنفسهم يعني مسارات أخرى، أو لأنه يعني كل واحد ذهب في تغريبته يعني الخاصة سواء كانت الفنية أو الجغرافية، منهم تيم حسن. بس كنت أنا سعيد أنه يعني السنة الماضية أو ما قبلها رجعنا التقيت أيضا بفنان وصديق آخر اللي هو جمال سليمان، فرقتنا سنوات عدنا واشتغلنا مع بعض العراب.
في شي مسلسل شفته وعجبك أو ما عجبك تمنيت لو أنك أخرجته بصراحة؟ بعرف أنك جريء.
لا طبعا في كتير، مثلا اللي هي المسلسلات اللي أنا حبيتها يعني بيحضرني الآن مثال غدا نلتقي، كان مسلسل رائع أخرجه رامي حنا وشاركت كتابته مع عياد أبو الشامات إنتاج كلاكيت، كان واحد من الأعمال حياتنا اللي مهمة جدا ومؤثرة بالسنوات الأخيرة.
هذا المسلسل اللي حبيته، المسلسل اللي ما حبيته تمنيت أنك تخرجه أو ما حبيت إخراجه؟
لا تمنيت أخرجه وما حبيته صحب.
لا ما حبيت إخراجه، حبيت أنك لا. أنت تخرجه بدل المخرج اللي أخرجه.
لا هو مش انت ما بتعود تعرف حياتا شو كان النص اللي يعني اللي مكتوب، انت بتشوف عمل فما بتحبه فاكيد ما بتتمنى ابدا انك تخرجه، ومع الاسف هاي الاعمال اصبحت كثيره جدا بالفتره الاخيره.
تحيه لرامي حنا كمان مخرجنا وصديقنا المخرج السوري الشاب، اكيد نحن ما بتتخيل قديش سعيدين بوجودك استاذ حاتم علي، مخرج سوريا الكبير، المخرج العربي المخضرم الكبير، كل اعمالك مميزه كثير.
انا مبسوط كثير كثير كثير، والحياه مر الوقت بسرعه يعني اكثر مما انا كنت متوقع، وشكرا كثير لاتاحه الفرصه وان شاء الله دائما نلتقي.
انا وزملائي بالاستديو هند وحسان، ويمكن ما سمعت صوت الكل، كلهم موجودين هون، هند وحسان وسامي معنا، زملائنا برا كمان عم يساعدونا تقنيا على الويب سايت، معنا السوريين والعرب كلهم عم يسمعونا بمونتريال، كلهم بيحيوك بيسلموا عليك بيشكروك انك كنت معنا على الهواء مباشره من القاهره. استاذ حاتم علي شكرا كثير لوجودك، تصبح على خير.
تصبح على خير، شكرا كثير. Thank you.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
عم تكذب؟ والله ما عم كذب. إيه أنا كل يوم بأكل عند شيف كباب ولا مرة شفتك هونيك. كيف هيك؟ إيه أنا اليوم تروقت عنده فول وبيض بسجق بشهو. أنت بتروح على الترويقة. إيه أنا بروح بأكل عنده المساء. شيف كباب أشهى المأكولات اللبنانية الأرمنية والشرق أوسطية. كمان أطيب ترويقة فول فتة جبنة لبنة زعتر بسطرمة بيض بالسجق ومقادم وفوارغ كل سبت وأحد. وكل جمعة وسبت وأحد سهرة على أنغام هادية. شيف كباب بإدارة الشيف جارو يفتح كل أيام الأسبوع من 8:30 الصبح ل 9 المساء. 4231 بولفار سامسون بلافال 450-682-2433.
شو قصتك هاي شلايطة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة خدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليت جديدة.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصال على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 Côte Vertu, suite 201, Ville Saint-Laurent. 514-448-0788. موائف داخلية مؤمنة. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
أنا أمال بوشوشة. رح كون قريبا ضيفة الإعلامي عمار في برنامجه يمال الشام حتى ندردش شوي مع بعض الأعمال الدرامية. وشرفني أن نحل ضيفة على الجاليات العربية بشكل عام في برنامجه المميز. استنوني قريبا معكم أمال بوشوشة.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
أعزائي المستمعين بفقرة خاصة اليوم نستضيف فيها كاتب العدل حازم الشعار عن مؤسسة الزواج وحقوق وواجبات الأزواج بالمعنى الحقيقي. طبعا مثل ما الكل بيعرف أنه قانون الزواج بكندا مختلف تماما عن قوانين الزواج ببلدنا الأم. ببلدنا بيتم عبر المؤسسة الدينية والتسجيل بالدوائر الحكومية بيتفقوا الزوجين مع الأهل حول المهر وأحيانا أشياء أخرى. هون بكندا مختلف تماما العقود الزواج إلى ترتيبات خاصة. حول هالموضوع بيشرفنا أنه نستضيف كاتب العدل حازم شعار. أهلا وسهلا فيك.
يا أهلا وسهلا فيكم. شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك. طبعا الموضوع كتير كتير مهم لأنه بيهم كل أبناء الجالية اللي عايشة هون واللي يعني جايين جدد أو المقيمين من فترة طويلة لأنه بيفتح لهم المجال أنهم يتعرفوا على حقوقهم خاصة بالنسبة للزوجة لأنه مرات ممكن كتير أنه ينغبن حق.
صحيح.
بس بحب ذكر مستمعينا يلي بيحب أنه يستفسر بأي سؤال كاتب العدل حازم شعار بيسره أنه يجاوبكن على كل أسئلتكن. اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. شو هي قوانين الزواج بكندا وشو الاختلاف بينه وبين قوانين الزواج ببلادنا في سوريا أو بالبلاد العربية بشكل عام؟
لا قوانين الزواج بكندا طبعا كندا هي عدة مقاطعات فنحن عايشين بمقاطعة كيبيك. فمقاطعة كيبيك في قوانين للزواج تتقارب ممكن تتقارب مع المقاطعات الأخرى لكن في خصوصية خاصة بكيبيك. نحن في عنا القانون المدني الفرنسي تأثرين فيه فهي هي خصوصية القانون الزواج في كيبيك. طبعا القانون هو ما يميز الزواج في كيبيك. انه هون يعني في حاله ليبراليه موجوده هون، فهون ما هو زواج ديني بالمفهوم الشرقي ولا هو فقط زواج مدني بالمعنى الفرنسي او الاوروبي، فهون الزوجين بحق لهم انه يختاروا الزواج الديني او الزواج المدني، كلا الزواجين معترف فيهما في كيبيك.
بالنسبة يعني هذا هو طبعا مشروع للكل، بالنسبة لعقد الزواج كيف بيكون، كيف شكله، كيف بيكون، شو المواد اللي فيه؟
هلا بالنسبة لعقد الزواج نحن لازم نميز بين الإشهار وعقد الزواج. بالنسبة لنا نحن ببلادنا عقد الزواج هو إشهار الزواج، لكن هون بالمعنى القانوني أو الحقوقي يختلف إشهار الزواج عن عقد الزواج. إشهار الزواج هو الشكل اللي بيتم خلاله طرفين بيتزوجوا، لكن عقد الزواج هو عقد ذو طبيعة مالية، ذو طبيعة مالية تنظم العلاقة بين الطرفين. فالإشهار هو شيء وعقد الزواج هو شيء آخر تماما.
الإشهار ببلادنا غير موجود، بما أنه مرات بتكون يعني للتأكد من أنه الزوجة هي مو على ذمة رجل آخر، معنا إياها هي ببلادنا.
طيب أنا رح أعطيك لمحة سريعة عن الإشهار الزواج، كيف يصير إشهار الزواج. طبعا إشهار الزواج لازم الشخص اللي بيشهر الزواج هو شخص عنده رخصة، سواء كان رجل دين أو شخص عم يعني يشهر زواج مدني. إن الزواج ممكن مثل ما قلت ممكن يكون زواج مدني أو زواج ديني، فالشخص اللي عم بيشهر الزواج لازم يكون عنده رخصة، فهي أول شرط مهم، لأنه عدم وجود رخصة هذا يعني إنه الزواج هو زواج باطل، ينجب عنه بطلان الزواج.
هلا مين هو الشخص؟ هو كاتب العدل مثلا؟
الزواج المدني طبعا. هلا الزواج الديني هو رجل دين عنده رخصة، مو كل رجال الدين عندهم رخصة، هي نقطة مهمة، لأنه في ناس كتير أنا بشوفهم هون بيتزوجوا محسبين حالهم أنهم متزوجين، أوكي متزوجين بالمعنى الديني، بس بالمعنى القانوني هن مش مزوجين. فإذا واحد مسلم مش مجوز ما رح يستفيد من الضمانات الحقوقية ليدافع عن حقوقه، حقوقه الزوجية. فهي هي نقطة كتير مهمة لازم نوضحها للمشاهدين.
لنرجع شوي شوي بالموضوع الإشهار، الإشهار لازم يكون قلت يعني شخص أنه معه
رخصة،
رخصة معينة. شو اسمه هذا الشخص؟
هو مشهر الزواج. الإشهار الإشهار هو يا رجل دين يا هو كاتب العدل، أو ممكن بعض الناس بيحبوا يروحوا على القصر العدلي كمان في هنيك خدمة للزواج المدني. فهي المؤسسة الدينية أو المؤسسة المدنية، المؤسسة المدنية يا هي بالقصر العدلي أو الكاتب العدل.
يعني هو عبارة عن أنه معلومات عن
أكيد.
عن الطرفين.
بس ليش لازم الأفضل أنه يجوا عن كاتب العدل؟ لأنه كاتب العدل هو رجل قانون، هو بيعرف القوانين هون، هو بيعرف ينصح الأطراف. إذا بدهم يروحوا على رجل دين ممكن يقول لهم حقوقهم وواجباتهم بالمعنى الديني، بس ما رح يوضح لهم الحقوق وواجباتهم بالمعنى القانوني، ما رح يوضح لهم شو أثر الزواج ومسؤولياته، مش حيوضح لهم إياها. يعني هاي كمان نقطة مهمة كتير هذا الموضوع. القصر العدلي في بعض الناس بيروحوا على القصر العدلي، كمان بقصر العدلي بيعملوا زواجات سريعة جدا، يعني ما بتكون الأمور كتير واضحة لأنه عندهم أعداد كبيرة. فوقت بيروحوا شخص عن كاتب العدل بياخد كل المعلومات لازم يعرفها يعني بشكل هادي، ممكن يسأل أسئلة لحتى يكون عنده معرفة كاملة وين رايح هو.
صحيح. برجع بذكر مستمعينا أنه للاستفسار عن أي موضوع بخص قوانين الزواج بكيبيك اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. هلأ حنرجع على عقد الزواج، كيف بيكون عقد الزواج، كيف الفورم يعني شلون بيكون؟
هلأ هو بس نرجع لمحة بسيطة بس سريعة جدا. الزواج بيبلش بالإشهار، لأنه بدينا نحكي على لمحة سريعة. الإشهار بيبلش إنه الشخصين حابين يتزوجوا، بيتصلوا بالمشهر الزواج، ممكن يكون كاتب عدل أو رجل دين، بيتصلوا عليه بيقولوا نحن بدنا نتزوج بتاريخ فلان. فهو لازم قبل هذا التاريخ أقل شيء بثلاث أسابيع يجوا يعملوا شيء بنسميه بالإنجليزي Act of Publication أو Act of Publication بالفرنسي. فهذا لازم بمعنى انه نحن عم نعلم الناس ونبلغ الناس بوجود حادثة انه في زواج حيصير بعد 3 أسابيع. اللي حابب يعترض يتفضل يعترض اذا في حدا بده يعترض، يعني صاحب مصلحة. وهذا العقد يلصق على في القصر العدل زائد في المكان الذي يشهر فيه الزواج، اللي حيصير فيه اشهار الزواج، سواء مكتب، ممكن يكون مكتب الكاتب العدل او صالة الافراح اذا كنا بدنا نروح على صالة الافراح لنشهر الزواج حسب المكان. هلا هي بما يتعلق بالإشهار، نجي على موضوع عقد الزواج. طبعا عقد الزواج مثل ما قلت هو عقد ذو طبيعة مالية لتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة. هذا عدم وجود عقد، يعني في قانون لا يشترط وجود عقد، بس عدم وجود عقد للزواج هذا يعني أنهم يخضعون حكما لنظام الملكية المشتركي. إذا ما حبوا يخضعوا للنظام الملكي المشترك وحبوا أنه كل طرف يحتفظ بأمواله، فإمكانهم يعملوا عقد زواج ويقولوا نحن بدنا نظام فصل الملكية هو النظام السائد للعلاقة المالية بيناتنا.
طيب يعني ببلادنا نحن عادة بعض طبعا الطوائف الدينية في عنا المهر، المهر يلي هو المقدم والمؤخر. كيف بتتم إذا هون بده يصير عقد زواج والعروس أو أهل العروس أو هنن بيحبوا يعملوا مهر على الطريقة الشرقية تبعنا إنه في مقدم وفي مؤخر، كيف بتتم؟
هلا هو ممكن إذا من حيث المبدأ، يعني فلسفة الزواج بالمجتمعات الغربية تختلف عن فلسفة الزواج في بلادنا. فلسفة الزواج في المجتمعات الغربية هي قائمة على المساواة والتعاون في كل شيء. يعني في بلادنا يمكن المرأة هي مخصصة أكثر بالمعنى الكلاسيكي، تشتغل بالبيت، تقوم بواجبات البيت، والرجال هو اللي بيشتغل برات البيت، فهو الشخص اللي بيكون معه مصاري. فشيء منطقي إذا صار انفصال فالمرأة هي ما عندها تنفق على نفسها، فالرجل هو اللي واجبه أنه يعوضها عن هذا الضرر اللي ممكن يخيب فيها. هلا هون تختلف فلسفة الزواج، هون العلاقة قائمة على التعاون. فما هون في ضمن المجتمع ما في شيء اسمه مهر للمرأة، ممكن يكون في شيء تعويض للطرف الأضعف اقتصاديا، هاي بتصير حسابات بنهاية الزواج بنهاية العلاقة، بس مو بالضرورة هي للمهر بمعنى المرأة. لكن مع ذلك اللي بيحب انه مصمم انه بده يعمل مهر على الطريقة، ممكن خلال عقد الزواج يحدد مبلغ من المال، يقول انا اذا صار في انفصال هذا المبلغ من المال بدي اعوضها لزوجتي. ممكن نسميه دونيشن، ممكن نسميه دمج، يعني ممكن نعطيه اكثر من اسم.
من ضمن هالشغلات مثلا نحن عنا المقدم، المقدم غير المقبوض، يعني هذا كتير وارد عنا. ممكن تطلبه الزوجة بدون طلع، بدون أي مشاكل، إذا كان غير مقبوض ممكن تطلبه. بحال كان في زوجين هون وعندها هالورقة هاي، فيها تقبض هالشهاد؟ إلى الحق أنه تقبض هالشهاد بما أنه عقد الزواج كان خارج؟
للأسف على الأغلب لا، ما رح يعترفوا عليه، لأنه المنظومة الحقوقية هون تختلف عن المنظومة الحقوقية في بلادنا هون. لكن مع ذلك يعني صحيح هي ممكن تخسر المهر غير المقبوض، لكن بالمقابل في أشياء تانية. في هون ما يسمى بالباتريمون فاميليال، إذا بتحبي نحكي فيه.
طبعاً طبعاً هلأ رح نحكي عنه أكيد، إنه بهذا الفورم شو هي حقوق الزوج والزوجة، كيف طبعاً يعني كيف بتتم؟
طبعا وقت العلاقة بصير في انتهاء للعلاقة الزوجية، في أشياء لازم يتشاركوا فيها. يعني هي أشياء من النظام العام لا يستطيع أي طرف أنه يتنازل عنها سلفا، اللي هي بيت الزوجية، هي الأثاث المخصص لبيت الزوجية، هي السيارة المخصصة للعائلة، زائد نظام التقاعد. طبعا نحن عم نحكي بالقيمة المضافة، أي موضوع هام، يعني ما عم نحكي بالشقة كشقة، عم نحكي بالقيمة المضافة على الشقة. بعطي مثال لتتوضح الفكرة أكثر. فمثلا لنفترض أنه شخص تزوج قبل، كان مشتري بيت قبل الزواج، طبعا بعدين صار في انفصال. لنفترض أنه ثمن البيت كان وقت الزواج لنفترض 100,000 دولار، يوم الطلاق صار 200,000 دولار، فالمشاركة ما بتصير على 200,000 دولار، هي بتصير بس على 100,000 دولار، يعني هي
لأنه هو شاري قبل ما يتزوج.
لا، إذا اشتروه بعد الزواج صارت القيمة المضافة 100%.
100%.
وهذا نفس الشيء بينطبق على العفش، نفس الشيء بينطبق على السيارة. مع العلم أنه على الأغلب السيارة والعفش بينخفض ثمنه, ما رح يكون في قيمة مضافة.
صحيح. طب بالنسبة لعقد الزواج اللي عم تحكي عنه يلي هو بيتم على طريقة بكيبك على حسب المنظومة الكيبكية, إذا ما انكتب شيء بهالشيء هذا مثل بأشخاص بيكونوا مساكنة يعني ما لهم متزوجين عايشين مع بعضهم ما في عقد زواج بيناتهم, كيف بتتأثر؟
طيب نحن بس في نقطة كملها بالسؤال الماضي لتكون الصورة أوضح بالنسبة للمستمعين, هو مو بس إنه القيمة المضافة بالأموال كمان بالديون, هي نقطة هامة.
بالديون
يعني كمان إذا مثلا هذا البيت نفسه اللي أعطينا المثال, إذا كان البيت عليه رهن مورجج أو إيبوتيك بالفرنسي, إذا كان عليه رهن فهن كمان نص بالنص.
ديون بدهم يوفوها للبنك.
طبعا الديون تبدأ نفس الحساب القيمة المضافة تبدأ من يوم الزواج انتهاء ليوم الانفصال يعني. بالنسبة للسؤال, عفوا في سؤال,
في سؤال حبي اسألك عنه انه حتى يعني بدون اي بدون طلاق بدون اي شيء, عفوا هي الزوجة والزوج ملزمين بدفع الديون يلي عليهم؟ يعني بما انه في عقد زواج بمعنى انه اذا في مورجج للبنك بما انه رح تحصل على النص, هي مجبورة انه تدفع كما يدفع الزوج؟
هلا اذا هي بدها تاخذ حقوقها بدها تدفع يعني هي الالتزام بالتين.
لا اثناء الزواج يعني هي ملزمة بدفع الديون؟
ما هي ملزمة بس ملزمة يعني مش ملزمة يعني ملزمة لازم تعطي موافقتها. يعني مثلا اذا احنا بيت الزوجية وانا مثلا الزوج وحبيت اخذ قرض من البنك, فوقت بروح على بعمل قرض بالبنك وبروح عند كاتب العدل, كاتب العدل بيطلب مني انه زوجتي لازم تجي وتوافق لانه هذا بيت الزوجية. فهذه حقوق الزوجية, فما ممكن واحد يتصرف بمعزل عن طرف الآخر. مو بس بيت الزوجية يعني حتى لو كان البيت بيت أجار, يعني حتى الأجار إذا واحد بده يخلص الباين لازم يكون زوجته على علم بذلك وتوافق.
نرجع للسؤال اللي سألتك يعني أنه بحال اثنين مالهم متزوجين ولكن مقيمين معهم كيف بيكون؟
لا هذا سؤال كتير مهم اللي طرحتيه عليه لأنه ممكن يعني هو بيمس شريحتين من الناس. طبعا شريحة نحن موجودة هون بالمجتمع هدول بيتزوجوا مثل ما بيقولوا انه بيقروا الفاتحة على بعض مثلا مشان اللي بيقولوا الحلال والحرام, بس هنن قدام الدولة مش مزوجين. فهدول بيسمون بالفرنسي كونجوان دوفي او كومن لو باللغة الانجليزية. هدول اذا حبوا انه ينظموا علاقتهم ممكن يعملوا عقد, طبعا هو عقد بالقانون اسمه عقد مخاللة او مساكنة, لكن ممكن ضمن هذا العقد يضمنوا حقوقهم. يعني مثلا هاي المتزوجة بشكل ديني بس زواج فقط شكلي ما له مفاعيل قانونية, ممكن أن تضمن حقوقها بما فيه المهر اللي سألتيني عليه أو أي حقوق أخرى ممكن بضمن هذا العقد يضمنوا هاي الحقوق ضمن هذا العقد. فإذا صار في انفصال بعد فترة فهذا العقد هو بيكون ضامن لحقوقها وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
يعني نفس تقريبا العقد تبع المتزوجين ما بيختلف عنه نهائيا.
هو عقد مثل ما بيقولوا سغمي
انه بالحقوق, قصدي بالحقوق نفس الشيء
حسب هن شو بدهم. هلا العلاقه هي فيها ليبراليه اكثر, يعني الانسان الطرفين ممكن يختاروا الشيء اللي بدهم اياه, ممكن يختاروا مؤسسه الزواج كلها بما فيها حقوق واثر ويدمجوها مع بعض, ممكن يعملوا اللي بدهم اياه. يعني حتى موضوع الباتريمون فاميليال مثلا هذا اللي هو من النظام العام اللي حكينا فيه من شوي اللي هو البيت والسياره والعفش والهي, هذا ممكن انه ما يدخلوا عليه اذا حبوا يعملوا هذا العقد. فما في شيء مجبرين يعملوا, بيعملوا الشيء اللي هن بدهم اياه. هلا الشريحة الثانية اللي حكينا الشريحة الأولى, الشريحة الثانية هي الناس اللي بالفعل حابين يعيشوا مع بعض بدون عقد الزواج على الطريقة الغربية, كمان هدول جيد جدا انه يعملوا عقد مثل هذا العقد ليضمنوا حقوقهم. والفترة الأخيرة هون بحكومة كيبيك صاروا كتير يحبوا يوعوا الناس لهذا الموضوع لأنه عم بتصير كتير مشاكل وفي أحكام قضائية نحن هلا يمكن وقت البرنامج ما بيسانا انه نحكي فيها. صار في يعني كتير يعني قضية صارت الرأي العام هم بكيبك حول موضوع حقوق الشركة مش الزوجة الشركة.
يعني شو هي اللي أكثر شيء بينغبن حق الطرفين إذا ما عملوا مثلا ما عملوا هالعقد عن طريق كاتب عدل؟ بمعنى قديش أهمية كاتب العدل بعقد الزواج؟
هلا العقد الزواج اللي حكينا أنه هو عقد, نرجع من أكد أنه هو عقد ذو طبيعة مالية فعقد الزواج منفصل عن الإشهار. في حال هن عملوا هذا العقد فبتم حماية الأملاك
طرفين.
بمعنى أنه أنا وأتبلش علاقتي الزوجية أنا بروح عند كاز العدل بعمل عقد فصل ملكي لنفترض، بسجل بعمل أو بسجل كل الأملاك اللي أنا بمتلكها قبل الزواج، وبالحقها بملحق تابع لعقد الزواج انه هي الاملاك اللي انا بنتكها، فهي زوجتي ما راح تتقاسمها معي في المستقبل، ممكن تتقاسم قيمه
المضافه. ممكن يعني ممكن انه هذا بيغير يعني اللي بنعرفه انه بتبقى مناصفه اذا كتب هو
حسب توصيف توصيف البيان توصيف الشيء حسب توصيف الشيء هل هو يعتبر هو ضمن مجموعه الباتريموان فاميليال ولا هو خارج المنظومة الباتريموان فاميليال. إذا هو بالباتريموان فاميليال هو بيحسموا القيمة المضافة، إذا ما كان بالباتريموان فاميليال فهو خلص هو ضمن يعني ضمنه لأله خلص. لأنه المشكلة بالنظام المشاركي كل شخص لازم يثبت أنه هذا الشيء هو يمتلكه، وفي حال عدم وجود هذا الدليل فهذا يعني أنه هو مناصفة
مناصفة.
إذا ما جاب دليل أنه هذا الشيء لألي فممكن واحد أنه يحتفظ بفواتير الأربعين سنة أو خمسين سنة بحياته حتى عم يجمع فواتير فهي شغلة متعبة يعني. فالأفضل أنه يعمل عقد فصل ملكية. طبعا في كمان نقطة كتير مهمة هي موضوع عقد الزواج. عقد الزواج هو لازم يكون حصرا عن كاتب العدل تحت طائلة البطلان المطلق. يعني بحاول وعي المستمعين لهذا الموضوع انه كل عقد زواج عم تعملوه عند رجال دين وانتوا هذا رجل الدين عم يسجل مهر ومقدم ومؤخر، كل هاي العقود ما لها اي اثر قانوني، ما لها اي اثر قانوني، هي تعتبر لاغيه لانه انعملت عن طريق شخص غير كاتب عدل. فاذا انتوا حابين تثبتوا هاي العلاقه المهر او المقدم او المؤخر كل هاي لازم تروحوا عند كاتب العدل تعملوا عقد زواج وتدمجوا هاي الاشياء بعقد الزواج.
مهمة كثير يعني انه مو بس المؤسسة الدينية وكاتب العدل هو اللي بيوثق كل هالأوراق الرسمية يلي بالنهاية بترجع لمصلحة الاثنين. يعني اكيد اذا يعني بينغبن حق واحد من الطرفين اذا ما كانت مسجلة عن طريق كاتب عدل، ما هيك؟
اكيد يعني جيد جدا انه يروح على كاتب العدل. المنيح انه اول واحد قبل ما يتزوج يروح يمر عند كاتب العدل هو وزوجته او هو زوجته المستقبلية لحتى يعرفوا شو حقوقهم شو واجباتهم شو التزاماتهم. هذا شيء مهم لانه يعني مع احترامي لكل رجال الدين والمؤسسة الدينية يعني هنا بيوعوا الناس ممكن واجباتهم الروحية واجباتهم الاخلاقية بس هن ما هن الناس رجال قانون فمن ما رح يعرفوا شو ينصحوهم.
هلا في يعني منظمات دينية او مؤسسات عفوا دينية تعمل سكوك زواج، يعني منشوفها بالدعايات انه بيعملوا عقود زواج، معناتها لهم الحق انه هن بيقدروا يعملوا
هلا هو
نفس مهمة كاتب العدل.
هون اللغط في الاصطلاح، اولا عقد الزواج هو عقد ذو طبيعة مالية لا يحق له، لكن هو يقصد يمكن في لانه الناس هي هيك تفهم انه عقد الزواج هو اشهار الزواج، فبيقول انا عندي صلاحية اشهار الزواج انه الناس عندنا بيقولوا عقد زواج فهو بيستخدم نفس المصطلح، لكن اصطلاحيا هو اصطلاح خاطئ. لكن بالنسبة لرجال الدين، رجال الدين ننتبه انه في رجال دين عنده الرخصة وفي رجال دين ما عنده الرخصة، فالناس اللي بدها تتزوج عن طريق المؤسسة الدينية يتأكدوا انه رجل الدين اللي بده يزوجهم عنده رخصة، لانه اذا ما كان عنده رخصة فهذا يعني انه زواجه باطل.
حتى مع هيك ملزم انه يكون في كاتب عدل، وهل وجوب شاهدين او كم شاهد يعني ضروري؟
هو دائما من شروط الزواج حتى يعني كاتب العدل هو يكون في شاهدين.
طيب شو هو عمر الزواج بكبك المسموح فيه؟
شو عفوا
عمر
الزواج هلا هو 18 سنة من حيث المبدأ، لكن يحق ل 16 او 17 سنة الزواج. كنت عم بقرأ اليوم انه لكن لازم يصير في اذن من القاضي، كان في الماضي ما كانوا يطلبوه لكن حديثا صاروا يطلبوا اذن من القاضي
يلي دون 18 سنة.
16 او 17
طيب سنة. اللي عمره 16 سنة بدأ تتزوج واحد عمره 30 سنة،
هلا هون دخلنا بمشكلة لانه هو قاصر مع بالغ فممكن يعتبروها انه هي من انواع البيدوفيلي يعني هذه
حتى لو انه عقد زواج
ما ممكن يعني الزواج لازم يكون من بالغين. يعني لا ممكن اذا هي تتزوج واحد من عمره قاصر يعني ممكن إذا حصلوا من إذن القاضي يعني ممكن يصير هذا الموضوع.
القاضي هو اللي بيحدد يعني قبول الزواج بهالعمر أو لا؟
هو بده يشوف هو إذن من القاضي.
معناتها كتير مهم وجود كاتب العدل بعقود الزواج لضمان حق الزوجين أكيد.
أكيد يعني. حقوق المالية ولتوضيح الواجبات الالتزامات آثار الزواج. يعني إحنا لا حكينا قسم من آثار الزواج لكن في آثار تاني إذا في حضانة للأولاد إذا في نفقة إذا في هاي أشياء يعني.
هاي كمان تكتب بعقد الزواج ولا بعد وجود الأقدام تكتب؟
من آثار الزواج هي ما هي من عقد الزواج أو هي من هي من آثار الزواج بعدين ممكن.
قديش لازم يعني بعد الإشهار فورا بيقدروا بيعملوا عقد الزواج ولا كيف يعني؟
هلا عقد الزواج هو منبلش يوم إشهار الزواج يعني يوم أنا بيجي اثنين بدون يتزوجوا يوم الإشهار ممكن أعمل يوم أو ممكن أعمله بعدين يعني مو شرط أنه يكون قبل بس إذا عملته بعدين بيكون أفضل. يعني هي بالنهاية هن لازم يوثقوا الممتلكات كل طرف قبل الزواج يوثقوها لحتى ما يصير في نزاع انه هذا الشيء يعني ملكية هذا الشيء. انه اذا ما حس ان واحد يثبت ملكية هذا الشيء فهذا يعني انه هي مناصفة.
صحيح. شو بتنصح القادمين على الزواج العرسان من ابناء جاليتنا العربية؟ شو نصيحتك لهم؟
هلا نصيحتي لهم انه يفهموا يروحوا عند كاتب عدل ياخذوا استشارة لحتى يفهموا شو هي مؤسسة الزواج ضمن القوانين النافذة في كيبيك. لأنه في كثير من الناس بيختلط عليهم أو بيلتبس عليهم المفهوم الزواج الموجود في بلادنا والزواج الموجود هون حتى يعرفوا الزواج هون حتى يميز بين المؤسستين لأنه في كثير من المشاكل اللي عم بتصير نتيجة الالتباس واختلاط المفهومين عند الناس. وإذا كان كاتب العدل أنه هو جاي من وسط قريب عليه الأفضل أنه يروح لعنده لأنه هو بيفهم كيف يفكر بيعرف هو البيئة اللي عايش فيها بيعرف نظام الزواج في البلاد الشرق الأوسط فالأفضل يروح عند كاتب عدل جاي من الشرق الأوسط ليحسن يساعده أكثر.
صحيح. بكونك كاتب عدل ومثل ما تفضلت أنت من سوريا وبتعمل بهالمجال شو المشاكل اللي واجهتها بي من خلال عملك؟ يعني شو في مشاكل حصلت بعقود زواج لأنه الناس ما عندهم معرفة بهالقوانين الكندية؟
هلا هي بتصير مشاكل دائما بتصير مشاكل
خاصة بالنسبة للعرب. شو أكتر شيء بتواجهك؟
هلا نحن بالعرب يمكن نحن عاطفين أكتر من غيرنا يمكن لأنه يمكن بجوز نحن كمان مجتمع وقت واحد يبلش الزواج مثلا يمكن هي أول علاقة ممكن آخر علاقة معه فهو بيكون في حالة رومانسية فائضة عند الرجل والمرأة فدائما أنا بوعين أنه هي الأمور هن ما بيهتموا كتير لأنه هن بالنسبة لهم أنه خلص هذا زواج أبدي.
أي صحيح.
يعني زواج أبدي وسعادة أبدية. هلأ المشكلة هي تجي بعدين لأنه هن ما تنبهوا لهي المواضيع وما أخذوها بعين الاعتبار وأنه بصير طلاق أنه يعني ممكن الطرف الضعيف مثلا يأخذ من كثير من الطرف القوي. يعني إذا واحد غني تجوز فقيرة أو فقيرة تزوجت غني ممكن بعد فترة أنه
يأخذ كل أمواله أو يأخذ كل أمواله
نص أموال يعني كمان يعني وهي عم بتصير يعني نوع من للأسف نوع من أنواع التجارة أنه عم واحد بيضحك على وحدة أو وحدة بتضحك على واحد وبعد فترة بتأخذ له نص أمواله يعني وبعدين بتروح عند واحد جديد كمان بتأخذ له
كمان يعني هاي تحت
موجودة, هاي موجودة كتير للأسف موجودة يعني
طبعا أكيد من خلال عملك تمرق عليك أشياء كثيرة
هلا هي موجودة مو بس بمجتمعنا موجودة بكل المجتمعات بس الفرق أنه نحن ما عنا يعني نحن مجتمعات بالنهاية محافظة فما عنا خبرة بموضوع العلاقات اللي هون الناس ممكن تكون وعي أكثر نتيجة الخبرة والتجربة والمحيط ممكن تكون وعي أكثر لهذا الموضوع
صحيح طبعا موضوع كتير مهم بحب أتوجه للسادة المستمعين يلي بحبوا يرجعوا يسمعوا هالمعلومات يدخلوا على موقعنا yasham.ca يسمعوا هالفقرة مرة ثانية وإذا عندهم أسئلة كمان من خلال موقعنا yasham.ca كاتب العدل حازم شعار هو بيرحب بإجاباتكم. حازم شعار حضرتك كاتب عدل رح أعطي نمرة تليفونك للمستمعين 514-800-5646 514-800-5646، والعنوان هو 300 بولفار مارسيل لوران، والسويت أو البيروم 114. شكرا كثير على المعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها، وطبعا لنا لقاءات تانية معك بمواضيع بتهم كل أبناء جاليتنا العربية.
أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة الحلوة، ونتمنى لكم وللمستمعين الكرام أيامكم تكون أعراس
وأفراح
وأفراح
ووعي أيضا، وعي فعلا مهم كتير أنه نكون واعيين ببلد عم نعيش فيها مختلفة تماما قوانين عن قوانين بلدنا. أهلا وسهلا فيك أعزائي المستمعين، لسه عنا فقرتين، خليكم معنا الفقرة القادمة مع زميلنا عمار حلق إذا بتنحل، ومسك الختام مع زميلنا سامي. أنا بودعكم وبشوفكم الأسبوع أو بتكونوا معي الأسبوع القادم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
Yes.
الأربعاء أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شو قصتك حايش على هالسفر؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصال على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سفر ببلاش. فوياج كلاسي 150 Côte Vertu, suite 201, ville Saint-Laurent, 514-448-0788. Mouaïf d'Akhiliye Mouammani. Ma voyage classique, Rayahet Rassi.
Et ma il a la fakaha ou la manzille.
طب ما دوق بالاول.
لا ممكن ابدا، شنو هذا حلو مو على بنضه غير من حلويات الشام، لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشاميه على اصولها، برازق، كليجة، بقلاوه، كنافه، بين النارين، سحلب، مامونيه واطيب بتيفور. باتيسري الشام، 3754 سان مارتان ويست تقاطع ايبير، اول اشاره بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال، 450-687-1122، 450-687-1122.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Thank you.
بونسوار أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة العقيد أبو عمير مع المسابقة. حل إذا بتنحل. اللي بيحبوا يشاركوا معنا اليوم بيقدروا يتصلوا على الرقم 514-7456-789، نفس الرقم طبعا الأسبوع الماضي. إني أرى التليفونات تنهال علينا، لكن رح نسمع شو في عنا جوائز لها الأسبوع من حسان.
أعزائي المستمعين، بحب أذكركم أن فقرة المسابقة تحت رعاية مطعم زنوبيا. مطعم زنوبيا كان على 18-14 كود فيرتو لصاحبه جارو. مطعم زنوبيا بيقدم لنا بطاقة عشاء لأربع أشخاص. بطاقة عشاء لأربع أشخاص.
أنا واحد منهم ديجا، في فيكن ثلاثة معنا.
ممكن أنا أكون واحد منهم.
معناتها فيكن اثنين. أو هند وحسامي. بناخذ الجائزة نحن معناتها كتير منيح. لا جد رعاية، يعني رعاية كتير حلوة لمطعم زنوبيا لفقرة المسابقات. مطعم زنوبيا الجديد اللي فتح، اللي حكينا عليه من حوالي شهر، نحن عم نحكي على افتتاحه المميز اللي صار من كم يوم على كود فيرتيو مع مارسيل لوري. الحقيقة اللي راح مو مثل اللي ما راح جرب.
اي طبعا.
ان شاء الله صح فينو انا عدتان. بتعدلنا الجائزة، جائزة مهمة،
البطاقة عشاء لأربع أشخاص.
يلا شد الهمة بالأسئلة وأنا بساعدكم بالأجوبة. عشاء لأربع أشخاص. ناخذ أول اتصال. ألو، مين معي؟
ليلى.
أهلا ليلى،
كيف صحتك عقيد عمار؟
نشكر الله، كيفك أنت؟ منيحة؟
تمام، كله تمام.
ليلى شو العيلة، شو الكنية؟
أيتوني.
ليلى أيتوني.
نعم
ليلى، لما منقول حفر وتنزيل شو يعني؟ شو منقول؟
يعني لابسته لبس.
لابسته
يعني لازم. تمام،
أعطيني
مثل ما هي.
جربي كمان هيك أكثر.
يعني العقيد عمار لازم فيك طب
حفر وتنزيل.
حفر وتنزيل.
عين عليكي. يا عين عليك، يا هيك الأجوبة يا بلا. شو هالليلة؟
عزيز.
ليلى سعيدة.
عزيز.
أيوة.
معك أبو حميد.
أهلا وسهلا. طلعت العيلة نورت.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك. طيب ناخد شخصين باتصال واحد، بتزبط
ايه؟
هلا عليك، بناخد واحد. بدك ترجع تتصل لربحك إلك. هلا مبدئيا ليلى دخلت بين الأجوبة الصحيحة.
لا حتما نكون طمعين ونترك الدار لغيرنا.
عين عليك،
نجرب.
جواب صحيح ومرسي لاتصالكم. Thank you ليلى.
مرسي،
باي باي. اتصال. الو
عجيب دين، كيف حالك؟
اهلا، كنت معنا على الهواء مع حاتم علي؟
يعني بين وبين.
ايه برافو عليك،
بين الشغل وبين.
ان شاء الله عجبتك المقابلة.
في شيء منك ما بيعجبني انا؟
الله يرضى عليك الهي،
الله يخلي
لنا. طيب إذا قلنا صار وتصور شو يعني؟
يعني أنا مثلا إذا صرت مذيع بدي يكون صرت وتصور.
أيوة صار وتصور.
يعني هذا لا هذا فيك
يعني تغير حاله للأفضل.
نعم، يعني من الصفر إلى 100.
تمام، يعني إذا صرت مذيع بتكون هيك صرت.
أكيد.
الله يرضى عليك يا كمان. أنت ما في، أنا متواضع بتعرف.
أنت متواضع جدا
أبو الطون. مرسي كتير مشاركة. تسلم لي
عمرك.
تسلم لي. Thank you. باي باي. اتصال على السريع. ألو، مين معي؟
ألو، يسعد مساك يا عقيد.
ما لحقت، اسم الله حولك. هلا
هلا هلا، غسان صواري معك.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
طيب إذا قلنا
تكي قبل ما تقلي.
يلا قول.
أنا محضر الشنطة وناطر الموعد والجنة عندي أنا نطلع الموعد.
لا بدك تخليها عندي أسئلة الأسبوع الجاي بتخص هالموضوع. بدك تسأل جارو.
لا ما نسأل بطرس.
بطرس بطرس. إن شاء الله يتصل اليوم.
هيك بدي لك
بس لحظة بولس مش بطرس.
المهم مار بطرس وبولس.
لك كرم بولس.
طيب أوكي. لهيك بدي لك ردي.
يلا.
يا طالب الحب الشادي خبرني وين غادي. وإن كان غادي على عمار لتق الدم زيادة.
أوه وين التصفيقة يا شباب؟ تصفيقة هيك سمعوا له. شايف سمعتك صارت باللوج عنا هون. سولد
باللوج.
سولد. ما في داعي اسألك اسمك دخل بالسحب.
الله يخليك ممنون وربحت كمان
تقريبا almost يعني. مرسي للمشاركة. thank you حبيبي مرسي. شو هالرد؟ منرد لك اياها بالافراح ان شاء الله. الو مرحبا مين معي؟
الو مساء الخير.
الو مساء الخيرات.
شرب المعطي.
عمار معك.
الو مساء الخير.
مرحبا شربل.
ايوه
عمار معك.
شو السؤال؟
شو الجواب اول؟
شو الجواب؟ بدي اعرف السؤال.
ايه ما زبط. ايه نرجع للجد. ايه اوكي. بيقولوا مثلا هي هذا بشحمه ولحمه. شو يعني
شحمه ولحمه؟
ايه
يعني بعده اصلي مش باين سمه الا امه.
هيك هلا.
ايه
يعني طيب شو بعتبر لك يا هلا؟ طيب يا دوب عرفتني انت.
اوكي. بعده اصلي بشحمه وبلحمه بعد ما حدا بعده اصلي.
طيب ليك رح اعتبر لك يا جواب صحيح بس خليك معي عم تسمعني مشان حدا يقول لك شو الجواب الصحيح هلا.
اوكي
يلا ثانك يو. ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا مين معي؟
مرحبا عقيد.
أهلين مرحبا مين معي؟
معك ميشيل.
ميشيل وين ليلى يا ميشيل؟
يا حي حد عم تضحك.
سامع ضحكتها لعندي. طيب إذا قالوا أشي لفة يا ميشيل شو يعني؟
يعني اتطرقوا كله سوا.
اسم الله الجواب جاهز على راس لسانك. ما لحقت أخلص السؤال. ميشيل
قبل كمان تجاوبك عليها بشحمه ولحمه يعني هو ذاته.
هو ذاته هذا هو الجواب. هو ذاته ايه مش ما بس تمه الا امه. لا ما
غلط.
ايه بس تمه 20 واحد. ايه طيب ميشيل
حبيبي عمار
الله يرضى عليك الهي الله يجبر بخاطرك. ليك خليك سهران معنا ما تروح.
لا سهران انا كل اربعة معك عقيد.
الله يرضى عليك.
لو كنت مسافر نسمع الصوت.
ليك بصير بحكيك تحت الهواء محل ما بروح.
طيب
خليك ما تروح خليك سهران معنا. ثانك يو. باي باي ابو ميش. اتصال جديد. الو مرحبا مين معي؟
يعطيك العافية عقيد.
الله يعافيك مين معي؟
كرم بولس. بدي الظواهري عشان أخذ ذنوبه.
لو اتصلت قبل أبو الميش بس يا كرم بولس.
ما لحقت ثالث بس تعطني الظواهري الله خلي يعترف بكل الذنوب تبعيته.
أبونا كرمنا الله يوفقك من عندك هيك.
الله يكرم من عند ربك يا رب العالمين.
صلي لنا الله يخليك يا رب. تسلم لي يا رب. ما في داعي نسألك شي سؤال. أنت اللي بتسألنا بالعادة.
أنا
شو بدي أسألك؟ أنا بدي بطلب منك أنا مو بسألك.
أنا بتصل بس عليك بس وبعثوا مسج للدوار
يا حبيبي. ياك يا وصل ولا يهمك. ميرسي يا بولوس. خلي لي اياك نشوفك الاحد ان شاء الله. قتلنا بولوس. ألو ما في حدا ما في حدا لحدا يلا اتصال. ألو مرحبا ميمان.
ألو مرحبتين.
أهلا
كيفك؟
كيفك يا أنجيل؟
الحمد لله. أنت كيفك والعائلة كيفكم؟
الحمد لله مناح.
الله يخليكم يا رب.
الله يخليك. العائلة بالبيت ولا العائلة هون بالإذاعة يعني؟
أنا بالبيت. أنا مش مقام الإذاعة.
يخلي لي ياك يا رب. لا عطلانك يعني. تسلمي لي يا رب. خلي لنا ياك.
أنا مشتاقة لكم كتير. مشتاقة للصوت الحلو.
لك ليه ما عم تتصلي فيني؟
لأنه نقلنا.
ايه خلص ما ولا يهمك.
جينا على ريزيدانس وكان عندي أفكار كتيرة.
أفكار.
ومشاكل هلا رقنا شوي.
نحلت الأفكار والمشاكل؟
نعم حليناها.
يخلينا ياك يا رب.
واحد ما بيقبل مشاكله بتنحل.
ايه بدي اعمل لك برنامج خاص فيكي بالمشاكل إن شاء الله. وفي إلك لست أنجيل.
نعم.
ما في شيء سلامة قلبك. رح أسألك سؤال.
نعم.
لما بتقولي هذا بيجي سري مري شو يعني؟
هذا شو؟
معي أنت؟
ما عم بسمعك كتير. التليفون تبعي منه واضح.
طب لك ليش اتصلتي فيني إذا التليفون منه واضح؟ بكرة
ما بيسمعني.
طيب بكرة بتشتري تليفون جديد وبتلفني.
ما الله راد بس اعطيني السؤال.
يلا السؤال بيقولوا سري مري شو يعني سري مري؟
سري مري يعني بدون اي.
ايوه
سري مري يعني يلا بدون اي.
انا ما قلت أنجيل اللي قالت. انا ما بقول هالبتاع. لحظة سري مري يعني بيقولوا فلان اجى لعنا سري مري شو يعني؟
سري مري يعني بدون اي نظام هيك رايح وجاي.
ايوه هي رايح راجع سري مري هذا هو جواب صحيح ست أنجيل.
ايه مرسي. ما تنسي تشتري تليفون. انا الهدية انا هديتي وصوتك.
ليش ربحتي اول لحتى تقولي ما بدي هدية؟
بتحكي بنسوى تقلق.
تسلمي لي يا رب ونحن اتصالك بنسوى تقلق. يخلي لي اياكي. ميرسي كثير.
الله معك.
باي باي. الله معك. مهضومة ست أنجيل. اتصال جديد. الو مرحبا مين معي؟
الو كيفك عزيز؟
اهلين مين معي؟
شو اخبارك؟ معك محمد.
محمد كيفك؟
مشتاق لك. حكيتك من الشام وعدتك اول ما وصل على مونتريال بدي اقول لك وحكيك وهي اول تليفون بحكي معك عليها.
شو صدقت انت يعني؟
صدقت.
محمد شو الكنية؟
محمد قدورة.
تشرفنا محمد قدورة. يلا نشوفك الاربع الجاي بالشام ان شاء الله. كيف تركت الشام؟
الله ماشي حالك. الى الله.
ايه الى الله. كلنا قلنا الله. الله بيدبرها. محمد المخلل بسوريا شو بيسموه بمصر؟
طرشي.
لا لحظة طلع صوت فجأة.
ايه انا والمدام.
هذا مو صوت محمد اكيد.
انا والمدام بسموه طرشي.
انت والمدام. لك لحظة هلا لا تفوتني بالسؤال والجواب. انسى السؤال والجواب. انت والمدام انت وين؟
نعم
بالسيارة انتو؟
ما بالسيارة راجعين من الشغل.
يلا راجعين من الشام؟
من الشغل. لا
من الشغل. ليك طب حولوا علينا هون على الإذاعة طالما عم يتجاوبوا صح وشادين. ايه نحن قراب.
ايه خلص ان شاء الله في زيارة جاي ان شاء الله.
انتو وين هلا؟
هلا احنا هلا بالوست ايلاند. هلا احنا
مين اللي عم يسوق؟
انا اللي عم سوق طبعا.
فيكي تغمضي له عيونه لجوزك هو عم ليك شو بحبك انا. طيب الا للمدام انه جوابه صحيح ودخل على القرعه بقوه جدا لانه جوابه صحيح بسرعه.
ما دليت على المطعم.
أربحت أنت خالص.
لا وبدي أخذ الهدية طبعا اللي ما أخذت.
إيه تكرم عينك. لا هي ما ربحت أصلا لحتى تعطيك الهدية.
إيه
أنجيل دائما هيك بتهدي الهدية تبعها بس هي ما بتكون ربحانة عادة يعني.
حبيبي سمعت صوتك هو الربح لأني وحبيت مسألة.
تسلم يا محمد شكرا توصل بالسلامة أنت والمدام. الله معك باي باي. اتصال جديد. ألو مرحبا مين معي؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استنى لخلي الجملة ايه. كيف أنت يا أخي؟
نشكر الله الحمد لله.
يلا مين معي؟
رضا منتش.
رضا؟
منتش.
رضا منتش. تعرف رضا المطرب؟
أي أكيد.
بيقربك؟
لا بيقربني بجيران بالشام.
إنه رضا يعني؟
جيران.
طب تعرف إنه سوري رضا؟
هلا لا لبناني هو بس عايش بسوريا.
لا رضا المطرب المطرب رضا سوري.
لا امه سورية مع جيراننا.
ايه بكفي بكفي هذا المطلوب. طيب انت امك من وين؟
انا من الشام كمان.
اها امك سورية معناتها انت سوري وهو امه سورية. صرنا ثلاثة وأنا أمي سورية كمان
100% سوريين.
خلي ها الله يرضى عليك إلهي. لا مو كلياتنا. لحظة طول بالك. هلا بتجبلنا عي الله يوفقك مو ناقصنا.
حسب رأيك أنا قومي.
إيه صحتين وهنا. إن شاء الله صحتين وهنا الله يخليك يا رب. كل واحد من وين ما بده يكون ما تجيب لنا وجع راس الله يوفقك.
أنا مع سيل لا ما بعجز ما وجع راس.
الله بتصلوا ما كلنا ما بتعرفها بتوشي.
أنا مع الكل.
إيه صحتين.
الحمد لله.
الله يبارك لك يا رب.
خليني
هيك. طيب يلا
حنجي من الشام
كمان أنت؟ هلا كلكم رحتوا على الشام بغيابي؟
اي والله كنت تحت
يا زلمه. غبت لي اسبوع انا هون جنبكم. اختفت وين رحتوا كلكم؟
والله نزلت على الشام بسطنا شوي.
يلا هلا انا نازل وما حقلكم بغيابكم.
الله يبسطك ان شاء الله.
يلا نسالك سؤال.
تفضل.
اذا 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 قلنا الارنب او الدجاجه على شو بيدل هذا الحيوان؟
الارنب
ايه يعني فلان انسان قلنا له انت مثل الارنب.
أنه يعني ضعيف أو يعني
لا مو ضعيف
يعني مثل الأرنب يعني مثل
أيوة
فلان يعني مثل لك
أيوة شو ما ضبطت ما ضبطت هلا ما ضبطت
هلا في فرق بين الأرنب والدجاج. يا أحدد لي أي الأرنب ولا الدجاج.
لك حتى نفسه بيقولوا له أنت جاجي هاي على السوري.
خنوع ما عنده
لا
هيك بلع وهي يقولوا واحد دجاجة يعني مما كان بيأكله يعني.
رضا ركز معي رضا. طب لحظة غنينا غنية يا رضا.
والله غني لك ما فرق معي.
يلا قول بركي من ايه من ربحك
شو بدك. يلا غني لك ما ودعوني.
ما ودعوني لمين هاي الغنية؟
لا فاض غازي سوري. طب ليك غني لك على شو اسمه مراحب الدين سوري كمان لازم تعرفه من دوري.
لك فؤاد غازي بعرفه شخصي انا.
معبلك انا بعرف.
الله يرحمه من شي شهرين كنا هيك سهرانين. طيب هات لفؤاد غازي يلا. يلا معنا 15 دقيقة اعطينا لفؤاد غازي.
لا اله الا الله. يلا من هيك ما ودعوني انا في واحد ما ودعني كان عزيز علي صاحي ما قدر ما تودعنا
احنا وياه. انا هلا ببعث له الغنية بهديها من عندي.
يا لا جيب لك اللحن.
جيب لك اللحن. يلا هاي عم بعطيك التون.
ما ودعوني ما شفعوني راحوا وحدي خلوني يا عم ما ودعوني.
يا عين عليك يا رضا يا عين. حسان عم يصفق لك. هند سامي وست أنجيل قال آخر مرة بتتصل فينا.
إذا حسان بده هيك بأمره.
ده مو حرام مو حسان. حسان ليك عم يضحك وعم يصفي. بس ست أنجيل زعلت منك
بأمره. أنا
إيه قال لا تغني لفؤاد غازي مرة تانية
بأمره.
الله يرحمه ويطول عمرك إن شاء الله.
سلم لي عينك
رضا. مرسي كتير لاتصالك مشاركتك.
والله أنا انبسطت اسمع صوتك. أنا الجمعة الماضية ما سمعت صوتك
حبيب قلبي. والله رح أحاول ما أغيب يعني رح أعمل جهدي إني ما أغيب. خلص
إن شاء الله يا رب. أنا اسمع صوتك دائما. أنا كنت يعني
مرادة للزراعة وبالإزاعة كلها خير وبركة الحمد لله تلكم تمام.
تسلم عسلامة الكل.
نحن بعطينا الجو الحلو هذا الرضا ساعة في الساعة اللي عم نبص فيها
يعني. مرسي كلنا محتاجين كلنا محتاجين هالنص ساعة هاي.
اليوم داي أوف تبعي الأربعة أنا فبنبص كثير بس نسمع صوتك.
يخلي لي ياك ونحن بنسمع صوتك كمان على خير إن شاء الله. شكرا
كثير.
تسلم لي ثانك يو مرسي. يوصل يوصل مرسي. يلا اتصلوا فينا مين بده يربح الجائزة اليوم. عاش عند زنوبيا عاش لأربع أشخاص بأهم مطعم بموريال وأجدد مطعم. اتصال جديد. ألو مين معي؟
ألو مرحبا فتع عقيد.
عقيدك انتي؟
الحمد لله ماشي الحال.
اي الله يرضى عليك الهي. وين هالغيبة من الاسبوع الماضي ما سمعنا صوتك؟
والله مشغولة عم جهز بكرة مسافرة.
لك صارك ست شهور عم تقولي لي انا مسافرة ما كنتي تروحي وتخلصيني؟
بكرة مسافرة
اذا في مجال هلا نجي نوصلك على المطار.
انا وعدنان.
عدنان؟
عدنان مسافر
كم. جيلاني؟
يا
مسافر لوين؟ على البلكون؟
يعني أبعد خطوتين.
أبعد خطوتين. والله وين رايحين؟
على الأردن.
على الأردن. البيت فاضي؟
والله مليان البيت.
حطينا المفتاح تحت. آه مليان البيت. شو استفدنا هنا من الاتصال تبعي؟ أعطينا عدنان. لحظة 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 شو صدقتي دغري ما؟
سؤال.
لحظة. اعطيني
عدنان.
طب ليكي اعطيني عدنان بعطيكي سؤال ولا اقول لك لا خلي لي السؤال خدي عدنان انت.
بدي اربح وبدي اعطي الهديه لاولادي.
ايوه الله يخلي لك اولادك. قديش اعمارهم؟
ايه شباب اعمارهم عشرينات.
شباب ما بنبعث على المطعم شباب. شو اسمائهم الشباب؟
اسمائهم فراس ومازن وبلال ويوسف.
حلوين
بجننوا.
حلوين فراس بلال حلوين. يوسف ما عندك؟
انا ام فراس. فراس الكبير.
اه فراس الكبير. والله برافو. كيف ضبط فراس؟
برافو على ايش؟
ما بعرف لانه الكبير. برافو على الكبير. برافو برافو لعدنان.
هو الكبير.
أربع أولاد ما بدك برافو؟
أنا صبيان ما عنديش بنت.
أربع أولاد والله بده كتير. برافو عدنان جيلاني. أنا عندي بنتين بيقولوا لي برافو. كيف أربع صبيان؟
الله يخلي لك يا
أخي. زميلي هذول بدهم يفوتوني على الجنة أصلاً بنتين. طيب ليكي بتعرفي إنه بيقولوا مجازان هون رايحين على المجازان؟ بتعرفي الكلمة؟
ايه مجزم.
ايوه شو من وين جاي هاي الكلمة يا شاطرة؟
مجزم جاي من الفرنسية.
من وين؟
فرنسية.
نعم شو من اللغة الفرنسية. لو بعرف من هتجاوبين هالجواب ما كنت سألتك يا انا يعني.
لا تبدأ.
ما هي مجزم بالفرنسي.
مجزم
اصلا من العربي.
اصلا من العربي؟
نعم. شو الكلمة المرادفة لها بالعربي وبتشبهها يا شاطرة؟
مجزم. مجازان.
مجازان عامل فيكي مجازان. مجزرة. أو فراس
ما بعرف. الحانوت هذا بقول لي
حانوت. أي الحانوت بتونس اسمه حانوت ولا؟
رأس الحانوت في مهار اسمه رأس الحانوت.
رأس الحانوت هذا اللي بحطوه بالكسكس.
ايوه
ايه ما تخافي اسم الله معلومات.
تعلمنا والله احنا في هالبلد تعلمنا حاجات كثير.
حتى انا تعلمت. ايه راس الحانوت هاي بحطوها بالكسكس بيقوم بيعطي هاي النكهه المغاربيه بال
ايوه طيب كثير.
طيب مجازان جاي من نفسه نفسه نفسه
مجازان.
ايوه يا الله يصبرني عليك.
من الازاز ازازين او شيء هيك.
ازازين كنت ساكنه بالازازين بالشام؟
انا ما سكنت.
ما زبطت معك اليوم لا تقليلي بالعاده. بالعاده
بعرف انا ما بعرف شو
ما ناوي تعشي الشباب يعني انت اليوم.
لا برضه نزل اسمي هيك زرقه زرقه.
حسان دبرنا اسمع الله يوفق خي انفراس مو مين ماك. بعدين ما بيكفي انه عايشة مع عدنان جيلاني. قدي صار لك مع عدنان جيلاني؟
صار لي 27 سنة.
وأربع أولاد.
وأربع أولاد.
27 سنة.
27.
على الأقل يعني. هذا عدنان مو مين مكان. دخل اسمك بالسحب، انبسطنا بسمع صوتك.
الحمد لله. لوليش.
ولا يهمك، ميرسي كثير.
شكرا
باي. Thank you باي. ناس كثير عم تنطر. لاين أب على التليفونات. ألو مرحبا، مين معي؟
شكرا للبحث. يلا باي.
باي. ساتك هون.
ألو.
ساتك هون.
بعدني هون.
مين معي؟ أم ملك.
بيييي.
إزايك؟
دخل اسمك بالسحب.
دخل لا شو دخل اسمك بالسحب، شو على كيفك؟ أنا صاحب البرنامج، أنا اللي داخل.
انت صاحب
برنامج. يلا مخزن، شو الكلمه العربيه المرادفه إلها تشبهها؟ اجت منها
مخزن.
مخزن، برافو عليكي.
ولقت الجواب.
لحظه لنسمع ام فراس، ان شاء الله تكوني عم تسمعينا انت وعدنان جيلاني. مخزن من مخزن بالعربي.
مخزن.
ماما اللي جابت
الجواب.
ماما اللي جابت الجواب.
مع مرت عدنان جيلاني قالت لي مخزن.
والله
هي ساعدتني.
يا عيني على ماما.
يعني راح الى البحث لاخذها معي على مطعم زنوبيا.
قلتي لي انت رايحه انت وماما.
وماما
وجيها.
وجيها.
خذوا حسان، خذوا حسان. انا الله يوفقكم، انا شبعان.
هذا مرة ما نديش انت.
ميرسي يا ام لك على الاتصال، جواب صحيح.
اوكي باي.
سلمينا على الماما، باي باي. معنا 3 4 دقائق، اتصالين 3. الو مرحبا.
الو مساء الورد.
اهلين وسهلين، مين معي؟
مساء الخيرات، معك حياة يوسف.
حياة يوسف؟
ايوه.
شخصيا؟ يا اهلا وسهلا.
اهلا فيك، وشاكم؟
لا باس الحمد لله.
الحمد لله. انا كلمتكم عشان نقول لكم ميرسي فور لانفيتاسيون. Ça s'est très très bien passé, c'était génial.
Anjad?
Mat'am Tuhfa.
Aywa, sam'ina, sam'ina.
Aywa, كل تمام. L'accueil, tout était beau, c'était vraiment bien.
Hey,
moi, j'encourage les gens à aller là-bas, franchement.
يعني انت عينه من يعني اللي راحوا على المطعم وجربوا وهم هلا بيتصلوا بيقولوا الحقيقه، يعني احنا بدنا هيك شهاده من متصل راح وجرب الجائزه وجرب.
لا حلو كثير، يعني شهاده لله. كان يعني ما شاء الله الناس لاكاي زيتي تري باكيون، لا بوف اللي تي تري بون، كله تمام، كله كان يعني روعه.
يعني هي عم تحاول تقول بالعربي انه الاستقبال كان ممتاز والاكل كان كثير طيب. ومين اخذتي معك؟
اخذت زوجي وابني.
كنتوا ثلاثه. وانا الله يسامحك يا رب، مش انا اللي ربحتك؟ طلعتوني برا، هاي اخر مره بتربحي معي. وسلمي لي على جوزك وقولي له انه انتم كان في خيانه بالموضوع.
اوكي.
بدك تجربي تربحي معنا اليوم، يعني تلعبي على الاقل.
جلست اشوف بغلاب.
برافو عليكي، برافو عليكي، دخيل عليك. شكرا كثير، ميرسي لك. ثانك يو. هاي متصلة راحت على مطعم زنوبيا وسمعتوا شو قالت. اذا بتحبوا تربحوا اتصلوا فينا، لحقوا باقي دقيقتين اتصال جديد. الو مرحبا، مين معي؟
مرحبا.
مرحبتين.
شلونك؟
شلونك انت؟
الحمد لله.
اهلا وسهلا.
اهلا بك، مع السلامة.
الشباب تعودوا بفوتوا بيربحوا وبيمشوا، ما لحقتوا تشرحوا من رجلكم يعني. طيب مين معي اول شيء؟
نعم.
كيفك انت؟
الحمد لله.
لا حسان عم يسالني مين معي مشان يسجل اسم.
كريمه.
انا بعرف بس حسان بده من عنده يسمع، هو بعيد عني لازم حلو. يسمع ليكتب.
حلها يا حلال.
حلها يا حلال. حلها يا حلال. حسان كريمة الحسيني. كريمة.
نعم.
كلمة شراب شو بيقابلها بالإنجليزي وبالفرنسي؟
شراب درينك.
drink. Don't drink and drive. لا هديك drink حاجة تانية. انت بتحكي انجليزي او فرنسي؟
اثنين شوي.
اثنين شوي. بتحكي عربي منيح؟
شوي
كمان شوي. بتحكي عراقي؟
شوي.
يا ويلي شو بتحكي؟ كتير.
كل هايدي
هم مع بعض بيصيروا كتير كلهم.
ايه.
طيب شو بدي اسألك والله؟ طب لحظة لحظة لحظة. لحظة انسي انسي السؤال انسي السؤال. قبل شوي سألنا واحد قلنا له الأرنب على شو بدل؟ ما عرف. يعني لما بنقول فلان مثل الأرنب شو يعني؟
يعني بيركض
بينطنط. بتجيب الأجوبة دي منين؟
سريع.
طيب شو يعني حياة الله جلطيني.
شو بيعمل أكثر من هيك الأرنب؟ ينطنط.
طيب نفس الصفة هي على الجاجة بيقولوا هذا مثل الجاجة. حتى بالإنجليزي بيقولوا له تشيكن. أنت تشيكن. يا ربي الله يصبرني عليكم يا رب.
الله يصبرنا عليك.
هيك هيك هلا.
أنت البادي.
أنا البادي. أي أنا الأظلم. طب ليكي ما تروحي خليك عم تسمعيني مشان تعرفي شو جواب هذا السؤال.
شكرا.
Thank you. باي باي. لا هلا يوسف فرح هو الوحيد اللي جاوبنا جواب صحيح. بعت لي اس ام اس. رح نسأل مع اخر متصل بركي بيعطينا الجواب. الو مرحبا مين معي؟
الو مرحبا.
مرحبتين.
مرام كانسو.
اهلا وسهلا ست مرام كانسو.
كيفك؟
انا منيح. كيفك انت؟
الحمد لله.
شو في ما في؟
لا في شيء الا المرض.
لحظة اي سلامة قلبك. شو في ما في بيقولوا شو بيقولوها بالعراق وبالكويت؟ شو في ما في؟
ماكو تلاكو.
بيقولوا شكو ماكو.
شكو ماكو.
طيب كنا عم نسأل الشباب هلا قبلك انه الارنب على شو هاي الصفة بيقولوها؟ ارنب او جاجة او تشيكن. اذا واحد هيك وصفوه بانك انت ارنب
بطيء.
شو هي؟
بطيء.
بطيء؟ هو الأرنب مثل الصاروخ.
ايه هو سريع بس بطيء الفهم.
لا مو هاي الصفة. او بيقولوا له حتى الانجليزي هون بيقولوا تشيكن. انت تشيكن.
ما بعرف.
يا الله والله كان جعبالي ربحك.
معلش.
يلا انا بروح باكل عنك هلا. ولا
على الصحة والله.
بدك اني اتذكرك انه عم باكل عن ذنوبي. تسلميني.
باي.
مرام شكرا انك اتصلتي فينا. ثانك يو. باي باي. اخر اتصال بركي بجاوبنا جواب صحيح. الو.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا مين معي؟
فاطمة الزهراء.
فاطمة؟
فاطمة الزهراء.
فاطمة الزهراء. شو هالاسم الحلو فاطمة الزهراء.
شكرا.
جامع المجد من اطرافه كله.
شكرا.
لما بيقولوا الارنب انت ارنب شو يعني صفة؟ على شو؟
ما عرفتوش.
ما عرفته. طيب ولا تشيكن ولا دجاجة؟
ولا تشيكن. انا عرفت الشراب.
شراب. شو الشراب؟
الفلها.
شو هاي
الفلها؟
لا لا هداك اي شارب.
اه اوكي.
الشراب هو اللي بينشرب. شراب.
ايه الخمر
ده. لا مش الخمر. احنا في ايام فضيلة ازاي في خمر وما خمر؟ لسه رمضان فايت علينا من شهرين. طيب فاطمة.
نعم.
ما تروحي خليك عم تسمعينا مشان تعرفي شو الجواب. اوكي ثانك يو. باي باي. الو الو
الو
الو
يا ماما.
ايش هذا؟
منيح هلا اخذت الخط.
ايه ليش في شيء؟
نعم
في شيء.
انا بدي اربع.
لكن انه نحن على الهواء.
بعرف. وشفت المسج اللي بعته؟
شفت؟
ما شفته. عشان هيك رديت. ما لك اخ ما في منك.
كمان ما في مني. لحقتي حالك. انا صار لي ساعه اقول اخر اتصال.
حسن هاي
هاي حسن.
ها ليك ها ها عم يأشر لك.
أنا بدي أربح وأنا بدي أعزم أهلي على جنازة.
أيوة أنا بدي.
ما ربحتوني عن جد بزعل.
بدك تربحي تعزمينا إلنا مو تعزمي أهلك على زنوبيا.
بس تسألني جاجة وأنا بغير سؤال.
غير سؤال. طيب الثعلب على شو بدل الثعلب؟
ملعون الثعلب.
ملعون.
مكار.
مكار على المكر والخداع. طيب بما إنك آخر متصلة.
وبالظهر لقط معي وعدلان وميسون بجنن وهن زبايني بحبهم كثير عن جد.
وانا زبايني كمان دائما بتصلوا.
وانتي دائما بحجز لهم.
وانتي زبونتي. بما انه الثعلب طلع مكار الارنب. الارنب هو والدجاجه صفه الجبن والخوف بيقولوا جبان مثل الارنب. انت
ما دخلني انا على سؤال.
انت جاوبتي صح ولا يهمك دخل اسمك بالسحب. بس ما بضمن الجائزه.
لا عمر
نعم نعم نعم
حسان حرقتهم كيف لدول
ما في انا بايدي شو ما دخل حدا انا بسحب هيك شو بيطلع بيطلع.
يلا ماشي
ثانك يو ميرسي على اتصالك. ثانك يو باي باي. ثواني وبناخذ اسماء الرابحين. جوزيف قوي دخل اسمك بالسحب من اول حلقة بس مشان ما تفكر ما انتبهنا. ثواني وبنكون مع حسان واسم الرابع. يلا حسان شايفك عم تفتح الورقة.
ايه عمارة بفتح الورقة وكان حظة سعيد كتير. ليلى ايتوني.
ليلى ايتوني ربحتي معنا اليوم
عشرة لاربع اشخاص من مطعم زنوبيا.
مبروك لليلى. ليلى ربحت معنا عشرة لاربع اشخاص من مطعم زنوبيا.
اهم المأكولات الحلبية والارمنية.
فيك تتصلي بحسان على الرقم
514-862-5832.
انا بدي لك الف مبروك لربحك الجائزة. تتصلي بحسان من بكرة صباحا اذا بتريدي لتستلمي جائزتك. الف مبروك لك ونلتقي الاسبوع الجاي مع العقيد ابو عمير. لا تنسوا رح يكون معنا الفنانة الجزائرية النجمة امل بوشوشة. أمل بوشوشة تهدر الجزائرية معانا على راديو يمل الشام الأربعاء القادم. تصبحوا على خير.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم الموسيقى تتكلم من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. المقدمة الموسيقية لنشيد القسم يلي لحنه محمد عبد الوهاب بالخمسينات من القرن الماضي، وأنا متأكد أنه كثير من مستمعينا الأحباء رحلوا بعيدا وباتجاه بلادنا الحبيبة سوريا، والكانت المقطوعة هي إشارة أخبار إذاعة دمشق. عاش محمد عبد الوهاب بين عامي 1902 و1991، وهو من أعلام الموسيقى العربية ولقب بموسيقار الأجيال، ملحن مؤلف موسيقي وممثل. لحن عبد الوهاب لأسمهان والشيخ الإمام، أم كلثوم، شادية، صباح، عبد الحليم حافظ، فيروز، فايزة أحمد، ليلى مراد، محمد عبد المطلب، نجاة الصغيرة، نور الهدى، هدى سلطان، وديا الصافي، ورد الجزائري، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأغاني التي أداها. اليوم رح نكون مع بعض المقطوعات الموسيقية يلي لحنها محمد عبد الوهاب. رح نبدأ مع موسيقى ليالي الجزائر وتعود لعام 1948 وعلى مقام شهناز. We'll be right back. البلد المحبوب نستمع للمقطوعة والتي تحمل ذات الاسم وهي على مقام النهاوند وتعود لعام 1951. قدم موسيقار محمد عبد الوهاب وعلى مقام الكرد المعزوفة الشهيرة وبعنوان عزيزة. الموسيقى تتكلم مع ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، ونصل للمقطوعة اللي ألفها بعام 1956 وعلى مقام العجم، مقطوعة زينة.
Thank you.
عام 1962 قدم عبد الوهاب وعلى مقام الحجاز مقطوعة الخيام. طلبت الإذاعة المصرية صوت العرب من عبد الوهاب تأليف موسيقى لمسلسل يبحث بحياته، وقدم هذا المسلسل ضمن شهر رمضان المبارك عام 1964، وكان اسم المقطوعة هي حياتي، وهي على مقام النكريز. Thank you. اللقاء اليوم مع موسيقى النهر الخالد وهي على مقام الكرد وتعود لعام 1955. كان معكم سامي هلال من أسرة ليالي آمال الشام. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. Thank you.